السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ أحمد محمد حميد، وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. حابب نحكي عن الإنتاج الزراعي والحيواني.
نعم.
إنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. شو كانت اهتمامات قريتك في الثروة في الإنتاج الزراعي؟
خلينا نبدأ بالإنتاج الزراعي.
هو بالزراعة نبلش. تفضل.
قرية دلاثة مساحتها 9072 دنم.
نعم.
منها 4000 دنم مفتلح تقريبا.
نعم.
ومنها أكثر من 5000 دنم بقليل عبارة عن مراعي وحرش. لذلك كانت الزراعة الموجودة فيها هي زراعة القمح والشعير والعدس والكرسني، وفي الصيف زراعة الذرة ومختلف أنواع الخضروات مثل البندورة، الباذنجان، الكوسة، الاختيار، القصة. احنا بنقول له فقوس على فكرة.
نعم.
والبام يعني وغير من خضروات مثل خضروات بس.
طيب حجي، فول وحمص زرعته؟
فول وحمص قليل.
قليل. طيب حجي، شو كان عندك أشجار مثمرة؟
احنا بالدرجة الأولى الأشجار المثمرة الزيتون والتين والعنب.
طيب الصبر حد زرعته؟
في يقول لك يوجد عندنا تفاح وصبار وخوخ وذرة لكن بكميات قليلة، ولوز على فكرة.
نعم.
هاي بكميات قليلة، أما الكميات الكبيرة جدا عندنا الزيتون والتين ويليه العنب.
نعم.
هذول وما تبقى موجود لكن بكميات قليلة.
طيب حجي، كان يموت عندكم أعشاب برية أو حشائش أو؟
لا، أقول لك شغلي.
تفضل.
يعني إذا أنت نظرت إلى دلاثة من ناحية الأرض اللي هي غير مبتلح، المروج والحرش.
نعم.
المروج إذا ذهبت إلى المرج بتلاقي أنه عبارة عن شو بدي أقول لك، يعني خريطة ملونة مزدانة بمختلف أنواع الأعشاب ذات الرائحة العطرية، يعني درجة إنك أنت تظن أنك في يمكن في عند بياع عطور قدر ما في الأعشاب اللي فيها عطرية.
نعم.
أما بالنسبة للوعر فالحرش الموجود فيه مختلف أنواع الأشجار، وأولها السنديان بنوعيه البلوط والملول، وهناك الخروب والبطل والأياس والعبهر والزيتون البري واللوز.
نعم.
ونوع من الشجر يقال له الشبرق. والزعرور
الدوم
قليل جدا، ما عندنا يعني دوم قليل.
نعم.
هذا الموجود.
طيب حجي، كان موجود مثلا خبيزة حميض؟
ايه، هاي الخبيزة والفطر والعقوب والشومر.
نعم.
هذه كلها موجودة بشكل لا يوصف، والخرفيش.
نعم. بلاش المصلحة.
يعني هذول اللي بدي اقول لك، هاي النباتات اللي بنقدر نقول عنها تاخذ الفصل الربيعي الآنية والالتباس.
نعم.
موجودة بكثرة، من حميض لقرص عني لعقوب لشومر.
طب حجي، كان في انواع من الورود تنبث عندكم؟ يعني ورود بشكل محدد، يعني غير انه في رائحة ورود.
والله النباتات، يعني النباتات العطرية يعني أنا ما بقدر أعطيك اسم. كانوا يعني في نوع من النفل بشكل يعني رائعة جيدة جدا. أما الأنواع الأخرى يعني عبارة عن هالنباتات اللي تنبت على الأرض بتصير يعني بقول لك عبارة عن مراعي. يعني إذا أنت بتدخل على مرج البركة الشمالية خاصة لا تصدق إنك إلا أنت عند عطار، قد ما هي روائحة جيدة. في البرقوق والخزامة وغيره يعني هذول ما هم ذوات روائع فكرة.
طيب حجي بدي أسألك عن بيادر القرية، وين كان موقعها في القرية؟
أيوة بيادر القرية، تقسم بيادر القرية إلى ثلاث أقسام. بيادر حمص، وتقع في القسم الغربي الشمالي من القرية. وهي بيادر يعني فئة معينة لناس معينين. بيادر القمح، وتقع في الوسط وتمتد من غرب القرية إلى شرقها. هناك بيادر اللوزي، وتقع في القسم الشرقي من البلد نهائيا، وهي أيضا بيادر محدودة صغيرة.
شو المساحات عن مساحات البيادر تقريبا؟
يعني لو قلت لك بيادر القمح طولها حوالي 2 كيلومتر وعرضها يعني حوالي نصف كيلومتر. يعني شو بدي اقول لك، مساحتها مش اقل من 10 دلومات ارض. بيادر الحمص يعني حوالي دلمين ارض ثلاثة اكثر لا، وكذلك بيادر اللوز.
كانت تربة أو أراضي هذه البيادر عم قاسية، يعني بحيث إنه يعني تم يعني أرضها صلبة مثلاً، أرض البيادر
أرضها صلبة، وغالباً ما تكون عليها حشائش. وبعد ما تبت ما يقموها الأهليين، يعني بس يعزلوها وتظل عبارة عن يعني ما هي تراب، صحيح كأنها مثل نوع من النجيل أو شيء يعني حشيشي ما تؤدي انه يطلع تراب.
طب حجي اساليب الحراسه اللي كانت مستخدمه في ذاك الوقت؟
والله الاساليب احنا عندنا جلاده عباره عن قلعه ارضها حجريه، فكان فيها المحراث والفدان اللي هو وجود البقر، ونادرا ما تجد واحد يعني يحرس على حصان، قليل جدا. يعني عندنا المحراث اللي مثل ما بقول المحراث الروماني اللي على أرن البقر، يعني فدان.
فدان مقصود فيه البقر، جوز البقر.
فدان عبارة عن جوز بقر بسموه القرن. يعني هذا هو اللي بيحرثوا عليه.
حد يستخدم المحراث الخشبي، واستخدموا أيضا سكت الحراثة.
المحراث الخشبي هو في السكي.
نعم.
يعني ما في محراث خشبي يحرز بدون سكي. إذن هو عبارة عن واحد، المحراث الخشبي اللي في بنيته عود سكي وبجرها ثيران اثنين. ويحرز الأرض عليها.
طيب حجي، كان في إشي يسمعونه بين الناس، يعني واحد متأخر في الحراسة أو في الحصان؟
يا سيدي أهالي دلافة بهاي الناحية متعاونين لأبعد الحدود، سواء بالحرث أو بجني المحصول أو بدراسة المحصول أو بنقل المحصول إلى البيوت. سواء كان التبن أو الحمول، يعني متعاونين لأبعد الحدود، لدرجة إنه إذا أنت خلصت مثلا من لنفرض من الحصان وجارك لم يخلص ما بتروح كلهم مثل ما بقول بينقلبوا عليه وبيظلوا يحزنوا عشان يخلصوا له ارضه. بالنسبه للبيادر، اذا واحد بده يذري العرمي اللي بقول العرمي عرمه القمح، يعني بعد ما تندرس بتصير عباره عن كوم اسمه العرمي. اليوم بده يدري أبو أسامة، إذا ما في حدا بيدري غيره بهاي المنطقة. كل الموجودين بهاي المنطقة اللي حواليه بدهم يشتركوا معه ويساعدوه بالزراعة حتى يطلع القمح، وبعدين يقوموا بقطفه بالمقطف والغربال، وبعدين على الدواب بنقلوا البيت. بينما النساء كانت تشارك الرجال بحمل التبن بكياس على رؤوسهم، وبعدين الزلمي بيعبي واحد ياخذ منه بنزلوا بالتبان.
طيب حجي، كان في اهازيج معينه اثناء العمل في الحقل او؟
والله في اغاني بس والله انا لا اعرفها.
شو مش متذكرها حجي؟
من ما اشتركت يعني ما اشتركت في الاغاني، كنت صغير ضلات الوقت ماني متذكر.
طب حجي بدي اسالك سؤال، يعني نرجو الاحجام عن ذكر الاسماء.
نعم.
كان في ناس يشتغلوا بالفائض او بالربا يعني؟
لا ولا بيعرفوا الربا، لا هاي البلد لا يعرف الربا. وبعدين اذا واحد اقرأت مصاري، يعني انا ما في مانع اني اقول لك انه احد الناس اقرض مصاري لناس بصفد وبدلاثة، ووقت اجى لهون طالبهم فيها اكلوه عليه وقالوا له ايه تنرجع على فلسطين معكيها. يعني ما قضية الربا غير وارد نهائيا، قرط الله حسن.
نعم. طيب حجي، كان في بابور طحين في القرية ولا كان خارج القرية؟
كنا نذهب لطحن الحبوب إلى بلد اسمه الرأس الأحمر.
نعم.
في بابور نطحن القمح أو الذرة ويأخذ الأجار من الطحن.
يعني طحين كان يأخذ أو قمح؟
طحين قمح أو طحين، يعني المهم من الطحن.
نعم. هذا البابور لمين حجي تتذكر اسمه صاحبه؟
والله بالضبط يعني كأني بتذكر أولى دار توفيق العبد الله. كأني يعني ماني بتذكر بالضبط، إنما بالرأس الأحمر يمكن لدار توفيق العبد الله وفيار العبد الله، ماني بتذكر.
تتذكر حجي شفت أنت هذا البابور؟
شفته.
تتذكر على ايش كان يشتغل هذا البابور؟
يشتغل على الكاز او على الماتور، بعرف شو بذاك الوقت.
الماتور يعني؟
الماتور. وماتور شاب بغرفه ثانيه مندود بشغل طويل، وقت يشغله يبدا يطحن.
نعم.
طبعا يحط الكيس تحت الفوهه.
نعم.
اول شيء يجيب الطحن يحطه كله يادر المحقان اللي فوق. ومباشرة يظل يطحن انه ينزلهم كليات، يكون هو حاط الكيس على فوة من تحت.
كان شغال على طول حجي؟
والله غالبا على طول، يعني يلا يكفي لانه في ثلاث بلاد جلاسة وطيطبة والرأس الأحمر.
طب تذكر مين كان بيشتغل على هذا؟
ما بعرف.
نعم. والناس كانوا ياخذوا طحنتهم على الدواب؟
على الدواب. نعم.
طيب حجي بدي اسألك، هل أنواع الحبوب كانت للاستخدام الشخصي فقط ولا كانت أيضا للتجارة؟
والله اللي عنده فائض عن مون عن مونته.
نعم.
يبيع في صفن، يحملوه على الدواب.
نعم.
ويبيعوها في صفن، وغالبا ما كان مصطفى النقيب يشتري من الناس، يعني
يجي للقرية يشتري.
نعم. انت تاخذ اللي تحطه بالسوق.
نعم.
سوق صفد ويبدا البيع.
نعم.
احيانا يكون البيع مباشرة بينك وبين واحد اللي بده القمح، احيانا عن طريق بعض التجار.
طيب الخضروات حجي كانت ايضا للاكتفاء الذاتي ولا ايضا للبيع؟
الخضروات للاكتفاء الذاتي، وكثيرا ما نشتري خضروات من صفد عندما ينقص خضروات.
طيب الخضروات صنعتوا شيء منها حجي؟
والله الخضروات اللي بهذاك الوقت كانوا يجففوا بندورة.
نعم.
تشيف يصنعوا رب بندورة. يجففوا كوسة.
نعم.
يبسوا بامي. يعني بس مش أكثر.
حجي الفواكه أيضا يعني العنب التين الأشياء هاي كانت أيضا تصنع مثلا بشكل ما
التين لأنه كثير غالبا ما يسموه الطين يحولوه إلى تين يابس يسموه الطين أو تين مشروح ممكن نشوف فوق بعض البعض في مثلا صندوق أو في مثل القفة تبعت
التمر
وغالبا ما كان يستعمل في البيت فقط أما للبيع يمكن لا أعرف ببلدنا كلها إلا واحد كان عنده تين كثير اللي هو ظل بفلسطين السيد المصطفى كان يبيع تين أما غيره لا العنب نفس العملية العنب أكثر ما فيه كانوا يعصروا عصر على أيديهم ويسمعوا أنه دبس يعني يقولوا حتى ما يقولوا معقول يقولوا دبس عنب
دبس عنب
نعم
طيب كان يعملوا منه زبيب العنب
والله ما كان عندنا الكمية الكبيرة كثير فيه لا
نعم طيب حد الزيتون كان كميات كبيرة
الزيتون كميات كبيرة طبعا أول إشي كل واحد يأخذ مونته من الزيتون الأسود والأخضر والباقي يذهب لدراسته في المعفلة
تتذكر شو أنواع الزيتون كان موجود حدي
والله ما بعرف زيتون يعني شجر احنا عندنا الزيتون شجر كبير وفي عندنا شجر يعني مثال عندنا في كانت منطقة اسم الرغبي شجرة الزيتون يقولوا هاي عائلة للعهد الروماني أدني كبير
نعم
بس شو نوعها ما بعرف
طيب الزيتون كبستو غير انكو عصرتو حاجة
يكون زيتون اسود واخضر نعم
نعم قصدي انا كنت تعملوا كبيس مثلا زيتون
لا الزيتون رص رصوه بال
نعم
يعني كسروه بالدقة
نعم
حطوه بالماء فترة وبعدين يحلوه والزيتون الاسود يحطوه بالكيس وبعد فترة يعود يحطوه يحطوه يجي
نعم طيب زيتون كان في عندكم معطرة زيت حجي؟
لا كان معطرة الزيت موجودة في الطيطبة
كنت تروح تعصروا في الطيطبة؟
أو بعين الزيتون
نعم لمين المعطرة كان في الطيطبة حجي؟
والله اللي في الطيطبة ما بعرف أما اللي بعين الزيتون لحمد خطاب
طيب ايضا كانوا يتلقوا اجرة مقابل عصير مصاري ولا زيت حجي
غالبا زيت اصحاب المعصرة ياخذ زيت اجار
تتذكر على ايش كانت تشتغل المعصرة
والله انا اذكر معصرة حمد يعني كأني بتصورها قدامي انه كان في حصان يدير حجر كبير على حجر من تحت كبير يدور فيه ويحط الزيتون على الحجر اللي تسموه بد يمكن
نعم
والحصان او البغل اللي يدور هالحجر هذا الثاني يهرس الزيتون بعد ما يرجو ينزل على شكل من قناة على مطرح ثاني جرن الزيت وبعدين يعبي له اصحابه
نعم حجي صنعته من الزيت او من يعني الزيت
الصابون
صابون
والله بعض النساء كانوا يجوا على الزيت اللي مش صافي
نعم
يعملوا منه صابون اما بنسبة قليلة لاستهلاك البيت
نعم
مش للبيع
نعم طيب حجي شو استخدمت او شو كان في عندكم اهتمامات بالحيوانات والدواب
الاهتمام بالدرجة الأولى بالماعز
ماعز السواد يعني الثمار
الثمار لماذا؟ قل لي ليه؟ لأنه بلدنا عبارة عن منطقة حراج قلت لك أنه الحراج والأراضي المشاق وراضي 500-5000 دنم
وعرة شوية
أي وعرة وحجرية فلذلك كان الماعز يعيش على البلوط وعلى الملول وعلى باقي الأشجار الحرجية.
نعم.
يليه الغنم.
نعم.
ويليه الأبقار ذكورا وإناثا.
نعم.
الذكور طبعا مشان الحرث والإناث مشان الحليب. وهناك الخيول.
خيول أصيلة ولا كدش؟
لا لا الخيول كدش.
نعم.
والحمير من شان النقل.
نعم.
نقل الغلال ونقل مثلا الأش عندما يعبده بده يقلوها إما على الحصان أو على الحمار.
نعم.
على يسموه الآدم أو القادم.
نعم.
وغير هيك يعني ما فيها هاي الحيوانات الموجودة.
طيب كان كنت تهتموا عمي في الكلاب في القطط مثلا؟
لا. بعض شوف بعض الجماعة اللي بيوتهم متطرفة عن البلد شوي.
نعم.
كانوا ربوا الكلب مشان
خلاص
الحراسي. القطط بشكل عادي يعني ما عندي أنا قطة إنه هاي القطة تيجي لعندي ولعندك ولعند الآخر.
نعم. طيب اهتميتوا عمي بتربية الدواجن والطيور؟
كثرة. الدواجن كانت تربيتها جيدة من أجل الحصول على البيض.
نعم.
والصوص أحيانا البيض يباع بصفد بالإضافة إلى استعماله كغذاء بالبيض. إحنا ما بقدر أقول لك إنه عندنا مداجن.
نعم.
لا دواجن عادية بالخم أو القن.
نعم. بس الدواجن ولا استخدمتم؟
أحيانا في بعض جماعات ربوا بط وز أحيانا، أما اللي التربية الكثيرة للدجاج.
الحمام حجي.
حمام موجود. كمان يستفاد منه الحمام من شأن
الغليل
اللي حب زغلول في البيت.
نعم. أرانب ربيت الحجي؟
والله إحنا ما رب في ناس ربوا أرانب لكن بكميات قليلة لأن الأرنب البري عندنا بكميات كبيرة جدا ويصطاد.
حضرتك تحدثت عن العسل البري.
إيه.
أنا أول مرة أسمع بالعسل البري.
العسل البري
نعم.
عبارة عن نحل.
أه.
هذا النحل بطرد تعرف بكثرة بعد ما وين بيجي بيدور على محل اللي طبعا ينوجد فيه. فكان في منطقة اسمها طوع الشبابيك.
نعم.
احجار عالي جدا لا يستطيع احد يعني يطلع لها. فكان يحطوا طبعا النحل طبعا يبني خلايا بهالطاقة هاي.
نعم.
وبالتالي وقت موسم العسل يظل العسل والمرة الثانية والثالثة بعد فترة فيه العسل ينزل من هالطاقة على الحجار لتحت. ما كان حدا يقدر يطلع على المنطقة هناك. في قلت لك واحد شركة اسمه عكيف تمكن هالإنسان هذا خفيف صار يطلع ويقطف العسل من هذه الشركة. أما النحل الآخر إذا وجد على الشجر كانوا رأسا يجوا يأخذوها للطرد ويبنوا له هن عبارة عن شو بدي أقول لك
خلية
نحل من تراب هن يعني عملوها.
نعم.
ويحطوها فيها وفي كان بالبلد يعني عدد من الجماعة اللي ربوا نحل.
حجي شو كان استفادتكم من أو شو كان تصنيعكم للحليب؟ شو المشتقات اللي كنتوا تستنزل
للحليب؟
نعم.
الحليب غالبا يروب لبن خاطر.
نعم.
يأخذ الإنسان حاجته والباقي يبيعه في صفد. يروب اللبن.
نعم.
ويأخذوا النسوان على شكل قدور ويحطوه عند واحد مختص بصفد هو يبيع اللبن مقابل انه ياخذ اجره عليه.
تتذكر من هذا الشخص حجي؟
والله بتذكر اسمه ابو صالح واحد اسمه الحجي احمد السويد.
احمد السويد من قريتكم ولا من صفد؟
الحجي احمد السويد. ايه.
نعم. طيب حجي صنعته جبنا سمنا
احيانا اللي اقول لك للبيت.
نعم.
بالفتره يعني قبل مثلا ما يخلص الحليب بعض العائلات تجبن شوي جبن للبيت مش كل العائلات.
جميد حجي
جميد اللي هو الهبط قليل ما قريب جدا عندنا كانوا يعملوا لبني جبني. اما قريه الهجط احنا ما بنعرفه الا فوران.
طب السمنه والزبده حاجه
سمنه وزبده موجود لكن ما هي دي الكميات الكثيره
مش كميات تجاريه
يعني سمنه انت تعمل لك مثل ما نقول عاره لبيتك
بس.
نعم.
طب اللي ما عنده بقر او غنم او ماهز
والله يشوف لو كان في تعاون بالبلد يعني من ناحيه الحليب من ناحيه اللبن قل ان ياتي انسان ويطرح بابك الا بين النسوان خاصه.
نعم.
الا ويعطون بدون ثمن.
طيب حجي مين كان يعني مشهور اكثر من غيره بتربيه يعني الابقار او الاغنام او
بتربيه الماعز؟ بقدر اقول اكثر واحد توفيق المحمود يرمى توفيق محمود عبد الله المحمود وخالد المحمود ومحمد صالح حميد هذول الثلاثه اشهر جماعه عند الماعز. والبقيه بالبلد في عدد مثلا عنده بالعشرة وبالعشرين اما هذول عندهم بالمئات.
نعم. كذلك الابقار حجي ولا
لا؟ يليها الاغنام.
نعم.
الاغنام نفس العمليه اكثر جماعه كان عندهم اغنام حسن العلي ويلي مباشرة كمان نفس العملية عبد الله المحمود. أما الأبقار فغالبا يعني أنت عندك تيران اثنين أو ثلاث على يعني على القدر اللي أنت بدك تفلح. يعني أنت مثلا عندك فدان بده حراس واحد اثنين يعني فدان اثنين فدانين بده يكون اثنين.
نعم.
ولذلك الناس تتربي فدان او فدانين ويكون عندهم بقرة ثنتين ثلاثة ان عظمت مشان الحليب. واحيانا تستعمل مع الذكر في الحلف.
نعم.
البقرة.
طب حاج بتتذكر انه كان في راعي للبقر او راعي
طبعا
مين راعي البقر مين
راعي راعي البقر اسمه عبد الله الحسين
هو من نفس القريه
من نفس القريه.
نعم.
او عبد الله حسين الناصر اسمه.
نعم.
اما رعاة الماعز فهم غالبا اولاد اصحاب الماعز.
نعم. طيب حجي يعني الباقي خلينا نقول اللي عندهم 10 و20 راس غنم كان في راعي مثلا؟
نعم. مثلا كان اولا خليني اخذ البقر.
نعم.
البقر في منطقة اسمها المراح.
نعم.
كل واحد بيبعث بيسوق بقراته على المراح.
نعم.
بيسلمه للراعي. الراعي بيقول يكون معه 100 راس 150 راس بياخذهم على المراعي بظل غياب الشمس بردهم على البيت. الماعز اللي عنده الماعز كثير كان راعيهم غالبا ابنهم.
نعم.
اما الجماعه اللي عندهم ماعز قليل فكانوا يلجوا اما لاصحاب الماعز الكثير يعني حتى يرعاهم اياه او يجتمعوا لهم اربعه او خمسه مع بعض من بعض.
نعم.
ويكون لهم راعي لماعزهم او غنمهم.
طب حجي كان في تبادل بين القرى ببعض يعني بتبادلوا بيع المنتجات والسلع؟
والله ما
يعني انتوا كنتوا تروحوا مثلا على سفر تبيعوا اللبن و...
ايه
كان في ناس مثلا يجوكم مثلا باشياء ما كانت موجوده عندكم؟
والله كان يجي واحد من طرشيحه اسمه ابو صابر.
نعم.
كان هذا يجيب معه احيانا باذنجان احيانا يجيب معه فليفلي يعني يجيب خيار بعض منتج بقل يابس.
نعم.
يجيب هاي المنتجات احيانا يبيعها بالبلد ولكن البلد غالبا ما يشترون من صفد.
نعم. طيب شو يعني في المقابل مثلا موضوع الدواجن والبيض كان يباع مثلا في صفد ولا في حدا يجي ياخذه مثلا؟
لا هم اللي ياخذوه عن البلد يبيعوه سواء الديوك او البيض الزائد.
نعم.
يباع في صفد.
طيب استاذنا الكريم تذكر انه كان يفرض على او كانت حكومه الانتداب البريطاني تقدم اي مساعدات للمزارعين في مجال الزراعة.
والله ما بتذكر في يوم من الايام قدمت مساعدة للأمن.
لا بذار ولا
ولا
ارشادات زراعية
ولا اي شيء.
طيب هل كان يفرض على ابناء دلات ضريبة؟
نعم وكانت باهظة. انا بعرف بعض جماعة يعني انا بجيب مثال والدي اشترى شقفة ارض من شخص اخر لانه عجز عن دفع الضريبة.
نعم. طيب حد يتذكر شو الضريبة او على ايش كانت الضريبة تصرف؟
الضريبة غالبا على الاراضي على العقارات.
وعلى الدواب حجي؟
على الغنم والماهل
والبقر.
لا
على الانسان كان في ضريبة؟
ما بعرف. لا
ما تتذكر
يعني. كان في حد انا ما بعرف.
نعم. طب حجي بدي اسألك حضرتك كنت تشتغل كانت عملك الرئيسي انك كنت طالب في المدرسة؟
نعم.
اشتغلت شيء في ال
لا
ساعدت والدك في
ساعدت والدي مثلا في الدراس؟
نعم
بجني المحصول القمح حصيدي.
نعم
كنت اساعد والدي طبعا وانا ادرس على اللوح يعني ما بدنا ندرس القمح.
نعم
كان ندرس على الخيل.
نعم
الخيل يحطوا له لوح له من تحت حجار.
نعم
واحد يقف على اللوح ويسوق الحصان على شكل دائرة على طرحة القمح أو طرحة الشعير.
نعم
فكنت أنا أدرس لوالدي مع أولاد عمي وغيري.
والدك كان يشتغل فلاح حجي؟
والدي فلاح لكن غالبا ما كان يستأجر واحد يفلح لنا
يعني ملاك هو.
أي ملاك
عظيم. طيب أبناء القرية بشكل عام شو كانت أعمالهم وأشغالهم؟
والله غالبا أبناء القرية بالفترة الأولى كان ما لهم عمل إلا الزراعة وتربية المواشي. بعد فترة انطلقوا إلى العمل بالمدن بحيفة وبعكا وبدأوا يتطوعوا بالجيش البريطاني بعد الانتداب.
نعم
هذا اللي يعني صار لهم شغل وقسم منهم صار يذهب إلى حيفا.
نعم
يتعاطى بالأعمال الحرة أو بفتح مطاعم أو يشتغل عند أصحابين المطاعم أو المقاهي بشكل.
اللي اشتغل في التعليم والتدريس فقط
بفلسطين؟
لا
بفلسطين.
نعم أيام فلسطين.
أخوي قاسم محمد حميد.
نعم
اشتغل أول إشي معلم في مدرسة سمرة ثم أصبح مديرا لمدرسة سيرين.
نعم
ومحمد حسين مصطفى.
نعم
أصبح معلما في مدرسة علمة وظل فيها إلى أن خلصنا من فلسطين.
طب تذكر أستاذنا الكريم مين اللي اشتغل في البوليس أو في قوة الحدود أو في
والله أذكر بالبوليس في واحد اسمه حسين عبد الهادي.
نعم
في بالنسبة للبوليس الإضافي محمد ليس الخطيب قاسم محمد الحسين هزاع محمد عبد الهادي وغيرهم يعني كثار.
نعم طيب حجي البوليس العادي يعني وين كان يداوم او شو كان طبيعة يعني؟
انا بتذكر معظمهم هذول كانوا البوليس الاضافي.
نعم
اغلبهم كانوا بحيفة واللي كان بوليس سواري حسين حسن.
نعم
كان في منطقة غزة.
طيب في حدا من ابناء قريتك اشتغل يعني في مهنة شوية يعني ذات مستوى مثلا في التعرية في
ولا اشتغل
ولا عمال الباقي؟
اغلب عمال او هل صار بوليس اضافي او اشتغل بمطعم او بميلي.
نعم طب حجي بتتذكر شو املاك والدك ونبلش في الاراضي مثلا؟
والله املاك والدي
نعم تفضل حجي.
احنا وعمي.
نعم
شوف لك يعني بما تسمى ربعة أرض.
شو الربعة هذه؟
الربعة بتقول يعني لو بدي أحسب لك بالدمات يعني حول يعني إحنا بما في عندنا أرض خاصة إنا أنا وعمي إحنا وعمي.
نعم.
اسمه منزل سلمان. هاي مساحتها كبيرة وخارج عن نطاق القرية. يعني بدك تقول في حول 300 درهم 400 درهم أرض.
بما فيهم لداخل القرية حجي؟
إيه.
نعم. طب داخل القرية شو كان لكم حجي تقريبا يعني؟
داخل القرية إن كرم زيتون، كرمتين، كرم مخلوط بين عنبتين، كرم في عدد من زيتون شوي شجر لوز، وفي أراضي قليلة على البلد كانت مهيئة لزراعة الخضروات.
نعم. كان عندك أراضي للقمح والشعير حجي والحبوب؟
طبعا كمي احنا عندنا الزراعة الأولى هي القمح والشعير.
نعم.
وكان عندنا احنا يعني احنا وعمي من الأرض لزراعة القمح والشعير ما يكفينا ونبيها.
طيب المساحات، مساحات الكروم اللي حضرتك تحدثت عنها وذكرتها تقريبا كم دونم حج؟ يعني الأشجار
هلا ويجينا الشرقي بتيجي له 3 دونمات، الحمارة بتيجي له شيء 5-8، الموسي 5، يعني بدي أقول لك في حول يعني إحنا وعمي حول 15-20 دونم.
هاي كروم؟
إيه.
والباقي أراضي للفلاح.
والباقي أراضي مفتلح.
نعم.
على فكرة إحنا كنا نزرع الدخان.
أنتوا الوحيدين في المنطقة؟
لا مش إحنا. يعني في قسم من أهل البلد.
نعم.
يزرع الدخان.
نعم.
وكان أشهر يعني إحنا عندنا منطقة لزراعة الدخان اللي هي أرض منزل السلمان.
عظيم. طب حجي بتتذكر شو كان عندكم مواشي
حيوانات؟ والله احنا مقلين لانه يعني بدي اقول لك ابوي من النوع اللي يعني اقسم على نفسه انه يعلمنا الى ابعد الحدود.
نعم.
لذلك ما كان عنده ناس اللي يقوموا مثلا برعي المواشي او غيرها. فاحنا يعني كان عندنا قرابه 20 راس نهزه وشي 15 راس غنم وبديشي وحدي وحمار واحد وحول 6 رؤوس بقر ذكور وإناث.
نعم.
هذا اللي كان عندنا.
والدواجن كان عندكم كثير؟
دواجن مش يعني كثير بانه يعني دواجن فينا 20-30 جاجي.
طيب ممتازة حتى علي الله سمعك
نستفيد منه.
طيب حجي خيل أصيلة ما كان موجود؟
لا.
طيب تتذكر حجي بيتكو بشكل جيد؟ لو بدك توصفنا إياه حجي وتوصفنا من إيش مبني من إيش مكون؟
بدي أحكي لك عن بيتنا اللي إحنا فيه.
نعم.
لأنه البيت الثاني ما سكنناه ولا فيه.
ترجعوا له إن شاء الله.
بيتنا اللي إحنا فيه عبارة عن بيت مؤلف من قناطر.
نعم.
عدد القناطر اللي فيه 4، الأربعة طبعا بدهم يصير 8.
نعم.
هذا البيت مقسوم بيننا وبين عمي بالنص.
نعم.
عمي أخذ الجزء القناطر الأربعة اللي من هون، إحنا ما أخذين القناطر الأربعة اللي من الناحية الغربية.
نعم.
هذا البيت بجانبه مباشرة في محل التبن.
نعم.
بجانبه مباشرة في محل للبقرات. العنزات والغنمات بأرض الدار. ويوجد عندنا عبارة عن بناء يعني 3-4 اللي هو عبارة عن المطبخ. كانت والدتي تطبخ وتغسل فيه. بالإضافة إلى المبنى اللي من الناحية الغربية اللي هو المضافة.
نعم.
هذا بيت عمي من الناحية الشرقية له نفس الأشياء اللي ذكرتها ما عدا إنه ما مش عامل مضافة.
المضافة مشتركة بينك وبين عمك؟
لا، في المضافة لوالدي.
نعم. طيب حجي،
لأنه عمي فيما بعد رحل بعد أن عمر بيت في المنطقة الغربية.
طيب حجي، البيت من حجر؟
نعم.
قصب ولا حجر دبش؟
لا، حجر دبش.
والسقف؟
ما عدا المضافة، المضافة من حجر قصب. السقف عبارة عن خشب على القناطر لأن الأمطرة.
نعم.
ما في دي، أو مثل ما يقول بسموه مخروق.
نعم.
اللي هو عبارة عن دف مثل جسر هيك.
نعم.
محطوط على العمود.
نعم.
على الأمطرة.
عظيم حجي. كان حجي في شبابيك
كان إحنا في بيتنا بالمضافة كان في شباكين مع بعض من بعض وشباك ثالث.
شباك خشبي ولا شباك؟
لا، شباك خشبي.
طيب حجي، كل بيوت القرية بنفس
والله
النمط المعماري يعني ولا مختلف؟
يعني أقول لك اللي عمر جديد لا، أصبح عمارهم كلها في عبارة عن بيت مؤلف من غرفة أو غرفتين من إسمنت، وإلهن كمان محل الأبقار ومحل التبن، لكن كلياتهم أخذوا طابع الدار الحوش يعني.
نعم.
الكبير من أجل إيواء الحيوانات، وخاصة الغنم والماعز اللي بتنام برا وما بتفوت على مثلا الحظيرة إلا بالشتاء.
نعم حجي، كان في بيوت من طابقين في القرية؟
لا،
ولا حدا عامل علية
ولا أي واحد،
ولا علية
ولا علية. هذا أقول لك إحنا الوحيدين، كان مخطط بيتنا لو ما انتهى على أساس بنى طابقين وتحتي بير، المي اللي هيتي فيه على أساس للبير، والبير ما هو بير مثل البير، عبارة عن بدك تقول عمق 7 أمتار.
نعم.
وعبارة عن طول شي 5 أمتار وعرض 4 أمتار، حفرناه وصبناه صب وعلى أساس يجي تحت، يعني بيصير مثل بلكون تحت البناء.
نعم. ما شاءت الظروف،
ما شفت بلدنا واحد باني طابق ثاني.
طيب حجي، بتمتلك الآن أو لديك يعني أوراق ثبوتية زي جواشين؟
لا يوجد شيء
أبدا.
يعني سبب أقول لك يعني بسيط جدا، والدي وقت طلعنا من فلسطين اختلف مع الكلاب مع قيادة الجيش تبع الإنقاذ، فراح اجي على الشام يزور اختي وعمتي، فسقطت بلدنا وابوي في دمشق، واخوي كان رايح معه لكن ما خلوا يدخل، فرجع لاني على الطريق، لذلك ما قدرنا نطلع شيء.
طيب حجي، يعني مثلا شهاداتك انت في المدرسة
ولا شيء؟
كل ما
ولا اطلعنا ببعض الفرش حملناها على القديشي وعلى الحمارة.
نعم.
واكثر من هيك لا. اخوي عنده مكتب وغراض خاصة فيه، ظلت موجودة بالبلد واجوا نهبوها وضاعوها ببنت جبيل بلبنان.
نعم.
اللي كانوا يرجعوا البلد
عندهم يعيشوا لحد، الوقت كان سيء، الظروف كانت سيئة. طيب حجي، بدي أسأل، مين كان أشهر وجهاء القرية اللي كانوا معنيين بإصلاح البين وطلب يد العروس؟
والله إذا بدك تأخذ من يصلح ذات البين واللي هو يعني اللي بيروح لبرا ولجوه، هو والدي محمد
رحمة الله،
ويليه أبو إبراهيم محمود أبو محمد إبراهيم المحمود عبد الله.
نعم.
ويلي حمودي أو محمد ابن عبد الهادي.
نعم. طب حجي تتذكر مين كان مشهور في الشعر الشعبي والزجل والغناء والحداء والعزف على الناي والرغول؟
والله اللي العزاف على الناي اللي هي على وكمان على الأرغول والمجوز.
نعم.
حسن الأحمد واللي كان عزاف عالمي يعني يخذون من بلد لبلد خالد المحمود.
من قريبكم هذا خالد المحمود؟
خالد محمود كان يجون من بلد لبلد، كان على المجوز يقعد ساعة وساعتين وثلاث وأربعة ما يمل.
نعم. طب كان في حدا من أبناء قريتك عمي من شيخ أزهري أو؟
ولا أحد. قلت لك تعلموا اثنين مسرف.
نعم.
اللي هو أخوي ومحمد حسين بالصبر.
يعني هما دول اثنين المشاهير
بس. البقية أمثالي
اللي كانوا لسه مش مكملين دراسة،
اللي وصلوا صف تابع وما دون، في اثنين ثلاثة راحوا صفهم وما كملوش، والبقية كلها بتقول من سابع فما دون.
طب حجي من أبناء قريتك كان في هناك ثوار أو قادة عسكريين في دولة 36؟
قال لا، أما ثوار إيه؟
بدنا الأسماء فقط حجي، بدون يعني شو اشتغلنا بعدين نحكي عنه.
يعني من أشهرهم محمود صالح حميد.
نعم.
الذي استشهد في معركة بير الشيخ.
نعم.
عوض حسين حميد.
نعم.
إبراهيم حسين.
نعم.
أحمد سعيد. حسن القاسم. وفي عدد كبير منهم انه اثناء الثوره يكون يعني روح على شكل مساعدي.
نعم.
فاكثر كانوا.
نعم.
اما اللي متفرغين بشكل دائم هم اثنين فقط، محمود حميد وعوض حميد، هذول كانوا متفرغين.
طب حجي كان في مخفر للشرطه قريب من بيتكم؟ من قريتكم؟
ما في الا
صفد.
نعم.
تتذكر هذا المركز الامني او
والله ما بتذكر، بتذكر هل البوليس السواري.
نعم.
يجي على البلد وين ينزل عند المختار، تعرف المختار موظف رسمي.
يعني ما عمره شفتوا هذا المركز اللي في صفات؟
ما شفت.
طيب حسب معلوماتك انه هذا المركز كان فيه او عناصره من العرب والانجليز ولا كان اليهود ايضا؟
يهود ما فيه،
بس عرب وانجليز.
عرب وانجليز، اما يهود لا.
طب سمعت عن اسم القائد، القائد المركز الامني هذا؟
والله انا كاني بتذكر يقولوا مستر جيمس.
مستر جيمس.
بتذكر انه كانوا يجي يقولوا اجى المستر جيمس.
حسب معلوماتك حد مين كان ايضا من العناصر العربيه يعني كضابط او كمسؤول في هذا المركز؟
نعم.
او اسم مشهور كان؟
نعم بعرف احد.
طب لما كانوا يجوا على القريه كانوا يستقلوا السيارات ولا؟
لا، على الحصان.
على الخيل. على الخيل.
لأنه بلدنا لم يكن عليها طريق.
نعم.
للسيارات فتح طريق السيارات بعد عام يعني بال38. بالثورة تبع 36 بال38 فتحوا الطريق على بلد تبع السيارات.
نعم. حتي لما كان الناس يختلفوا فيما بينهم.
نعم.
كانوا يفضلوا انهم يروحوا للمغافر ولا؟
والله غالبا يعني هاي البلد مهما عظمت الامور بين بعض البعض تحل في داخل القريه.
نعم.
وقل ان تذهب يعني شكاية الى المدينه.
طب حجي كان في سجن في هذا في صفد او في
صفد؟ نعم كان في سجن.
سجن حدا من ابناء قريتك؟
اتذكر سجنوا جميل حسين، جميل سويد، اتهموا بندقية بتذكر. يعني بعرفش كم. أما إذا بدك من ناحية سجن سياسي ولا الثورة
نحكي في هذا بعدين.
بعدين أنا بحكي
على رأس.
هذلاكي انسجنوا مش بخبر بالرامي.
طيب حجي.
بالمالكية.
طيب حجي بدنا نأخذ استراحة إن شاء الله ونتابع حديثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ أحمد حميد وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذه المقابلة. اليوم هو الاثنين الموافق 10/20 لعام 2008. أستاذ الكريم أبو بسام، بدي أسألك عن زياراتك للمدن الفلسطينية قبل النكبة. هل قمت حضرتك بزيارات لهذه المدن؟ تحدثنا عنها وكيف رحت لها، شو الوسائل اللي يعني استخدمتها للذهاب لهذه المدن، شو شفت، شو حس، يعني شو في أشياء كانت بالنسبة لك لأول مرة تشوفها؟
قبل النكبة زرت مدينة عكا.
نعم.
وكنت معجب بالسور وبالجامع، جامع أحمد باشا الجزار.
نعم.
وطبعا السور العظيم اللي على البحر، وكيف كان يقال الأسوار في تلك الزمن لها الدور الكبير في رد العدوان عنها. وزرت مدينة حيفا.
نعم.
وطبعا كنت معجب بالميناء، بشارع الملوك، وبالهادار. وكنت بالفعل مستاء جدا انه من التنظيم الموجود في الهادار لليهود، بينما كانت ان احنا يعني لحيفة ترى اشياء غير منظمة. وزرت مدينة يافا وشاهدت فيها شارع اسكندر عوض وشارع النزعة. وذهبنا إلى دكتور اسمه حسام وغدجاني من أجل معالجة شقيقي، لكن لم نجده. وثم عدنا إلى حيفا ومنها إلى صفد، وبعدها ذهبنا إلى دلافة.
عظيم. حج هذه كل زياراتك للمدن صفد زرتها ولا ما زرتها؟
صفد زرتها زيارات كبيرة كثيرة جدا.
نعم.
صفد عبارة عن أقول مدينة قرية، يعني قرية كبيرة طابعها لا يزال طابع يعني الريف، بإمكانك أن تجد من تضيف عنده. يوجد فيها مدرسة ثانوية، فيها مشفى، فيها بالقرب منها جبل كنعان، وطبعا اليهود أقاموا في مستعمر هناك.
نعم.
اسمه مستعمر جبل كنعان.
نعم.
يوجد في صفد من الناحية الغربية الحي اليهودي، لكن لم يكون الناس يعني يؤيدوا كثيرا، لأن اليهود والعرب كانوا في تلك الفترة يعيشون مع بعضهم البعض، ولا يوجد يعني نوع من الخصام أو نوع من التمييز، حتى يعني أن حتى أن اليهودي لم يكن يعني نعرفه يهودي لأنه يتكلم اللغة العربية بطلاقة ويمارس الأشغال مع العرب وكأن شيئا لم يكن.
ممتاز. طب حاجة، لما كنت تروح على صفد كنت تروح مشي أو على الدواب ولا؟
كنا نروح على صفد غالبا أروح برفقة والدي.
نعم.
إما راكبين على الفرس.
نعم.
أو مشي.
عظيم حاجة. طيب حاجة، يعني مرات زيارتك للصفد مدينتك كانت كثيرة ولا يعني على معدودة سنة؟
والله بالمناسبات، حسب المناسبات اللي يعني نحتاج إلى.
نعم.
والزيارة غالبا من أجل قضاء حوائج.
حجي، كنت تلاحظ مثلا أنه في صفد مختلف عن القرية، أنه مثلا شوارعها كلها معبدة كانت؟
صفد شوارعها معبدة، والسوق اللي فيها كان عبارة عن سوق ساحة كبيرة مرصوف بالحجر.
نعم.
وبالتالي يعني الدخلات اللي فيها شوارع، فيها شوارع جيدة وفيها شوارع ضيقة، ولكن كل هذا معبد.
طب كان هناك أسواق في صفد حج، يعني أسواق متخصصة؟
السوق الوحيد اللي هو يعني السوق الكبير اللي بقلب صفد، سوق واحد ودكاكين حوله، يعني باحة كبيرة وحولها دكاكين متنوعة، بقاليات أو مثلا البيع لبيع القماش، وهناك من يستقبل الفلاحين القادمين من القرى ومعهم حوائجهم، سواء كانت الحبوب أو اللبن الذي كانوا يضعونه عند بعض التجار ليبيعوا لهم مقابل أن يأخذ أجر عليه.
نعم. طيب حجي، شو كان سبب زيارتك لعكا؟
زيارتي لعكا كنت أنزل مع أخي، لأن أخي كان يدرس في طمرة، ففي كل نهاية شهر كان يذهب ليقبض راتبه فيأخذني معه، فيقبض راتبه من مدينة عكا، لأن طمرة التي كان يدرس فيها كانت تابع قضاء عكا. وغالبا آخر الشهر نذهب إلى بلدنا نقضي يومين عند أهلنا وبعدها نعود إلى طمرة.
عظيم. طب حدي، عكا أيضا شوارعها كلها كانت معبدة؟
عكا شوارعها معبدة، وعكا جميل إجمالا، حلو يعني، وخاصة بقرب على ساحل البحر.
نعم. طب حدي أيضا عكا كان فيها مثلا أسواق متخصصة ولا كان سوق واحد أيضا؟
والله فيها أكثر من صفد، فيها عدد من الأسواق.
نعم.
مع العلم أن صفد من ناحية السكان أكثر سكانا من عكا، لكن عكا كان فيها أسواق أكثر.
كان في ميناء في عكا؟
ميناء بمعنى ميناء كبير لا، إنما في ميناء صغير لرسوب السفن والقوارب.
نعم. حجي، كان أيضا في عكا في مطاعم مثلا حلويات؟
في نعم في مطاعم، في أتذكر مطاعم وحلويات. يعني مثلا على عكس صفد، صفد كانت الأكل المشهورة فيها الصفيحة.
نعم.
يعني أنت إذا كنت صفد تأكل، تذهب إلى الجزار فيقطع لك لحمي وتأخذها أنت إلى الفرن، الفرن يخبز لك إياه بالفرن، والفرن نفسه في محل من أجل تجلس فيه وتأكل الصفيحة.
في عكا شو كان الأكل عمي؟
بعكا أكثر الأكلات الممتازة عندنا غالبا الحمص، الفول يعني صباحا، وفي أكلات المطاعم العادية يعني.
نعم.
الطبخ العادي.
تتذكر شو أنواع الحلويات اللي كانت مشهورة في عكا أو في صفد؟
والله لا أذكر.
يعني أنت لما تقبض الشهر الراتب آخر الشهر ما تروح الحلويات؟
روح ناكل حلويات يعني، بس ما هي الحلويات المشهورة؟ ناخذ يعني مثلا كنافي، علما أن الكنافي لنابلس.
نعم.
ما إلى يعني ناكل كنافي أو ناكل الحلويات، لكن ما يعني ما يقولوا هي عكاوية مثلا.
ما في حدا من أبناء نابلس متسلل لعكا عن الكنافة هناك؟
والله لا أذكر.
طيب حجي، لما رحتوا على حيفا كان رحتكم على حيفا مرور ولا؟
لا، جلسنا في حيفا 3 أيام ونمنا في حارة الكنائس عند قريب لنا اسمه إسماعيل من قرية الجيش.
نعم.
وأخذنا على الهدار كرمل، وأخذنا على شارع الملوك، وذهبنا إلى جامع الاستقلال، ذلك الجامع اللي كان الشيخ عز الدين الخسام يلقي خطبته في كل جمعة.
نعم.
هذا قبل طبعا قبل وفاته رحمه الله واستشهاده.
شفتوا أنتوا الشيخ عز الدين الخسام؟
لا، لأن الشيخ عز الدين الخسام توفي بال35 وإحنا ذهابنا كان بال45.
نعم. طيب حجي، ساحة الحناطير شفتوها في حيفا؟
شفنا ساحة الحناطير، والقسم اللي بعتقد ساحة الحناطير أولا ساحة الجريني، وبعدها للغرب ساحة مساحة الحناطير.
نعم.
وهي طبعا مملوءة بالحناطير التي تنقل الذين يرغبون بالحنطور، لأنه ما كان في وسيلة النقل الكبيرة للسيارات، فأستعيد أنا بالحناطير.
هذا في حيفا يا حجي؟
نعم.
طيب حضرتوا عمي مسرح أو سينما أو في حيفا؟
لا.
ولا في عكا ولا في صفد.
بذكر بيافا
نعم
حضرنا فيلم سينمائي لا أذكر لحي يعني بالسينما بشارع النزهة.
سينما نبيل ولا سينما الحمراء؟
سينما الحمراء
نعم
بالضبط. أما لا أذكر شو الفيلم اللي حضرناه فيها وغير ذلك، إنما بعرف فيلم عربي وما في يعني لم أكن بهذاك الوقت يعني من الذين يعشقون الأفلام أو يحبونها.
هذا الوقت تعشق الأفلام؟
حاليا لا.
يعني
مر علي فترة
نعم
في الستينات
نعم
كنا نذهب إلى السينما ونشاهد بعض الأفلام السينمائية وخاصة التي تكون ذات طابع قومي.
نعم شو الأفلام عمي اللي كان ذات طابع قومي كنت تحضرها زي إيش؟
والله لا أذكر ما
ناسي الآن. طيب حج الفيلم اللي حضرتوه أنتم في يافر تتذكر شو هو؟ رومانسي ولا حربي ولا؟
والله فيلم عادي مصري.
مصري
نعم.
طيب حج يافا أو يعني حيفا شفتها مميزة عن عكا؟
حيفا مدينة ضخمة كبيرة، ميناءها مصفات بترولها
نعم
جيدة جدا، وحيفا شارع اسكندر عوض
يافا
شارع اسكندر عوض يعتبر من أنظف الشوارع اللي شفتها، وبعدين حمضياتها الكثيرة
نعم
بشكل جيد جدا.
شفت الجوامع اللي موجودة في حيفا وفي يافا حجي؟
والله شفت بعض منها، أنا بذكر والدي أخذنا على جامع الاستقلال وقال هون كان الشيخ عز الدين قسام يلقي خطبته.
نعم
لأن والدي يعرفه
عليهم رحمة الله.
الله يرحمه.
طيب حجي في يافا ما شفتوا جامع حسن بيك؟
والله إذا شفته لا يعني لا أذكر.
طيب طولتوا في يافا ولا بنفس اليوم حجي؟
بنفس ثاني يوم، بتنا يوم واحد.
وين بتوا يا حجي؟
بتنا بالفندق.
تتذكر شو اسم الفندق؟
والله لا أذكر.
طيب تتذكر كنت ناولت طعام الغداء أو العشاء أو الإفطار في يافا؟
لا أذكر.
هم كانوا مشهورين أيضا بالحمص وبالفول والسلام.
إيه بس يعني ما بذكر إنه يعني الوجبات اللي شو هي غالبا إحنا يعني على الغداء كانت الوجبة المفضلة لنا وجبة لحوم.
نعم. طيب حجي في يافا وفي حيفا أيضا كنت تشعر أنه في أسواق متخصصة، يعني هذا سوق للقماش ولا اللباس، هذا سوق للحدادين مثلا، هذا سوق للحبوب.
والله أذكر بحيفا في سوق اسمه سوق الشوام.
نعم.
وكان متخصص لبيع الأقمشة على اختلاف أنواعها.
نعم.
غير هيك لا.
عظيم حاج. طب حاجي زرت حديقة الحيوانات في
لا لم أزور حديقة الحيوانات
في يافا.
لم أزورها.
طيب حجي انتقلت من صفد الى حيفا ثم الى يافا في الباص ولا كان معك؟
لا بالباص طبعا.
في الباص
تعبنا في الباص الى حيفا، ومن حيفا طبعا نمنا يوم بالاول في عند قريبنا اسماعيل بحاره الكنائس، وفي اليوم الثاني ذهبنا الى يافا، وذهبنا الى عياده الدكتور حسام وفد دجاني فلم نجده لأنه كان مسافر إلى لندن.
شو كانت طبيعة مرض شقيقك حبيبي؟
مرض شقيقي كان في أذنه.
نعم.
كان لا يسمع فيها كثيرا، وبعد ما عدنا من يافا ذهبنا إلى حيفا إلى دكتور اسمه فؤاد تابري وعالج أخي.
أخوك اللي أكبر منك؟
نعم.
الله يشفي لك يا دائما يا حاج.
الله يحفظك
ويخلي لك يا ان شاء الله. طيب حاج بدنا ننتقل لموضوع اخر، بدنا نحكي عن الموروث الاجتماعي.
نعم.
الاعياد الدينيه والمناسبات الاجتماعيه.
نعم.
حاج تتذكر شهر رمضان الفضيل؟
نعم.
كيف كان يعني استقباله في دلافك؟ كيف كان الاستعداد له؟
هاي دلاتة إذا لم يكن في القرية خطيب كانوا يذهبون ويستأجرون خطيب مهما بلغ الثمن حتى يرمضن فيهم. ولذلك من الناحية الدينية برمضان كانت صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد يعني تعتبر ميزة لكل الرجال الكبار. وكان الناس برمضان يعني الأقارب صلة الرحم يتزاورون مع بعضهم البعض ويعملون الولائم الصغيرة التي تتناسب مع الأهل في دلاتة. أما في نهار العيد
قبل نهار العيد سيدنا الكريم كان هناك صلاة التراويح في دلاتة؟
طبعا دوما صلاة التراويح يوميا. قلت لك ويقومون بصلاة التهجد حتى وقيام الليل.
طيب كان في دفع لزكاة الفطر في رمضان حد؟
زكاة الفطر لابد منها في رمضان.
حب ولا فلوس حد؟
والله غالبا حبوب.
نعم.
أما بالنسبة للزكاة العادية كان بخليه لأن الناس قل من كان يعرف الزكاة الحقيقية يعني ولي يعرفها ما يعني قل من يقبل على الزكاة دائما.
لذلك أنا سألناك عن زكاة الفطر.
أما زكاة الفطر شيء يعني مورود دائم في رمضان.
عظيم. طيب حجي لما كنت تفطر في رمضان كنت تفطر على الأذان ولا على العتمة ولا على المدفع؟
لا على الأذان. إما خطيب المسجد اللي كانوا يستأجروه وإذا يعني ويصلي فيه رمضان إذا ما كانش فيه خطيب أو على صوت المؤذن اللي هو عمي علي عوض حميد الذي كان له صوت ندي جدا يسمعوه أهالي فيطرة من دلاتة.
ما شاء الله. طيب حد كان في مسحرات في القرية؟
لم يكن.
كيف كان الناس يعني يتسحروا هيك؟
يتسحروا على المؤذن يقوم بكير. وطبعا يسموه التذكير يذكر. فيقوم الناس على تذكير المؤذن في السحور.
طيب حجي في شهر رمضان الفضيل كان في هناك أطعمة أو حلويات خاصة في هذا الشهر الفضيل؟
والله غالبا يكون شهر رمضان متميز عن غيره بصنع بعض الأطعمة يعني الحلويات في البيت أو شراءها.
مثل شو عمي كانت الحلويات؟
يعني الحلويات كانوا يعملوا مثل قرص الجاتو بشكل طبعا مو هو قرص الجاتو اللي بنعرفه حاليا هون بعض الكعك المعمول المحشي بالتمر بعض المعمول المحشي بالجوز يعني هل الأمور هاي كانت يعملوها النساء في البيت.
قمر الدين حجي كنت
قمر الدين كان يشتروا من صفد ويوميا برمضان قل عن سيد بيت إلا ويعمل ممروس الخمر الدين على شكل شراب.
ممتاز. طيب حجي ننتقل لعيد الفطر. هل كان يعني عيد الفطر قبل يعني حلول عيد الفطر كان في ترتيبات خاصة في هذا العيد؟
ترتيبات خاصة بالمعنى يعني الترتيبات لم يكن لكن الناس الأسرة تستعد لرمضان
للعيد
بشراء طبعا الألبسة لأولادها والإلة. يهيئوا طبعا اللحم هاي أمر طبيعي وغالبا يعني الطبيخ يكون مميز وتبدأ العملية أول ما تبدأ بعد الصلاة بعد صلاة العيد بزيارة القبور. بعد يعني وغالبا أهل القرية كانوا متضامنين يروحوا يزوروا قبر آخر ميت مع بعضهم البعض. وبعد زيارته ييجوا لعند أهل الميت آخر ميت كمان ويجلسوا معه. ثم ينطلقوا من بعد ذلك لزيارة أقاربهم وأرحامهم. وغالبا يعني كانت عادة جيدة انهم يجوا لعند مثلا هالمتميزين بهالبلد على المضافي ويطلعوا مع بعضهم البعض. يعني زيارتهم تكون مع بعض البعض للأقارب.
نعم. ممتاز يا حمد. طيب صلاة العيد عم تقام في في الجامع؟
نعم في المسجد.
وزيارة المقابر حتى لما يزوروا المقبرة كانوا يوزعوا إشي على المقبرة ولا؟
كانوا يوزعوا الكعك اللي مخبوز على الطابع.
نعم.
أو إذا كان عاملين معمول بتمر أو جوزها يعني يوزعوا. بعدين في قسم منهم يشتري راحة ويوزعوا على الأولاد على الفقراء. وطبعا انك النسوان كانت تطلع قبور واذا اجى اي فقير او حدا يعطوه يعني يساعدوه.
عظيم حاج. طيب حاج كان في مراجيح والعاب خاصه في العيد؟
لا.
كان الاطفال يتلقوا معايدات من الكبار؟
اي وخاصه من الاقارب.
نعم.
يعني من الاهل ومن الاقارب كانوا يعطوهم عيديات. وإذا في مرجوحة لم تكن مرجوحة بالمعنى اللي أنت تفكر فيها.
نعم.
كانوا يجيبوا حبال يربطوها بشجرة ويعملوا مرجوحة يعني مرجحوا يتمرجحوا فيها. أما لم تكن مراجيح بالمعنى اللي موجود الآن في زماننا
الحالي.
نعم.
حجي تذكر شو كانوا يأخذوا لأرحامهم كمعايدات؟
والله غالبا للأرحام كانوا يشتروا شقفة قماش وتأخذ للأرحام سواء الأخت أو البنت.
طب حجي في رمضان وفي العيد يعني هي حالة دينية وحالة روحانية، هل كان هناك يعني مصالحات بين يعني من؟
نعم. إذا كان هناك خلاف بين بالبلد حتى مش بالأقارب.
نعم.
بالبلد عام يعني ينتهزوا الوجهاء
هذه المناسبة
ويعملوها مناسبة يعني منها دينية ومنها يعني أخلاقية أدبية، ويعملوا صلحة ويصالحوا المتخاصمين. وقل أن يوجد خصام في القرية لأن القرية صغيرة. ويعني أنا بقول بعض الأمراض تحصل مخاصمات، ولكن غالبا يعني متحابين مع بعض من بعض.
ممتاز يا حاج. طب حاج شو كان يختلف عيد الأضحى المبارك عن عيد الفطر السعيد؟ في طقوس مختلفة؟
والله لا أعتقد، حتى يعني كانت الناس بعيد الفطر تهتم أكثر منه. ما في بعيد الأضحى زيادة إلا إذا كان بعض الناس يضحوا الأضحيات.
نعم.
أما يعني ما في الاهتمام الزايد بعيد الأضحى عن عيد الفطر.
طب عمي المولد النبوي الشريف، هل كانت هذه المناسبة يعني تلقى اهتمام؟
والله الناس لم يكونوا يعرفوا يوم مولد.
نعم.
إنما إذا إنسان بده يعمل مولد شكل ثاني، أما يعني بمناسبة مولد النبي لم يكن الناس يعرفوا حتى موعد المولد أو غيره لأن الناس في شغل بس.
نعم. طب حجي خميس البيض.
خميس البيض.
ولا خميس الموات تسموه؟
لا إحنا خميس الموات.
نعم.
كان إله دور يعني الناس يسلقوا البيض.
نعم.
ويلونوه. ويصيروا للأولاد يتفاعشوا بالبيض مع بعض البعض. ولكن يعني ما هو بشكل كبير، محدود.
طيب بإيش كانوا يلونوها حج؟
والله بالصبار، أو يحطوا بتذكر إنه يجيبوا قشر بصل.
نعم.
يحطوه بالمي، يحطوه مع البيض. أو بأصبغة أخرى شو هي بعرفش يعني كيف كانت.
طيب عمرك فأس أنت وحدا أو تمشي؟
فأسنا كثير.
كنت تربح ولا كنت تخسر؟
والله غالبا أخسر، غالبا يعني أربح وأخسر مش يعني أقول.
مين الأكثر حجي؟ أعترف.
والله الأكثر على هوا البيض اللي نكون جايبينه. أحيانا في نوع من الدجاج كأنه يكون بيضه أقوى.
نعم.
فيكون الربح أكثر. وأحيانا نخسر.
طب حجي في كان حدا يغش في هاي يعني يجيب له حسانة حجرة صغيرة؟
والله لا أذكر. لا.
ما أذكر. طب حجي كان في القرب من يافا أو الرملة أو أريحة مواسم كموسم النبي موسى أو النبي روبين أو النبي صالح، هل كان هناك في المنطقة منطقة صفد موسم؟
لا أو... لم أعرف إن هناك في مواسم مثل يافا أو غيرها.
بتعرف موسم النبي روبين حاجة تسمع عنه؟
والله أنا سمعت بالنبي روبين هون.
نعم.
لم أسمع الفلسطينيين، إنما سمعته هون من على طريق النكتة، إنه كان نكته.
نعم.
يا روبين روبيني أو بالكلام هيك يعني.
هذول النساء اليافيات.
إيه.
كان بيحكي لأزواج يا بتروبيني يا بتطلعيني.
يعني كأني سمعت، أما أنا فلسطين لم أسمع.
نعم. طيب حجي بدي أسألك، هل كان هناك مقبرة ولا أكثر في القرية؟
كان بالقرية ثلاث مقابر
على 416 بني آدم.
إيه.
ما شاء الله.
ما هو بتعرف أنت تأخذها على الزمن.
نعم.
في منهم مقبرة يعني دارسي قديمي صاير بالناحية الشمالية من البلد بين البيوت، وفي المقبرة الشرقية اللي هي خارج القرية بقليل، ويعني وتكاد تكون يعني ملاني. وبوجودنا يعني قبل ما نطلع من فلسطين افتتحوا مقبرة بالمنطقة اللي بسموها مقبرة العجمي، لأن بالمنطقة اللي فيها
العجمي.
نعم.
بعيد هذه المقبرة بأي اتجاه يا حجي؟
المقبرة العجمي بالناحية الشرقية من البلد، يعني تبعد قرابة يعني 100 متر 150 متر بس. والمقبرة الشرقية نفس الشيء يعني 300 متر.
المقبرة الشرقية أبعد من المقبرة.
أي. أما المقبرة الشمالية بين البيوت صاري، يعني البيوت تحيط بها من أكثر من جهة.
طيب كان دفن الموتى حد في اي مقبره من هذه المقابر، ولا كانت اول باول المسائل؟
اول باول. احنا انا على وعيتي انا كان الدفن بالمقبره الشرقيه
مش العجمي.
لا العجمي
قريبا
قبل ما نطلع بقريب.
نعم.
اما المقبره الشماليه كانت مقبره دارسي، يعني ما حد بيدفن فيها.
نعم. طب حجي لما كان يتوفى احد ابناء القريه،
نعم،
شو كانت الطريقة المستخدمة لإعلام الناس عن حال الوفاة؟
والله الطريقة المستخدمة أهل البلد بعض من بعض، قرية صغيرة.
نعم.
مجرد ما مات واحد خلال فترة صغيرة كلهم يعلموا، وغالبا ما يشارك الجميع يعني في تهيئة الجنازة أو في دفنه.
طب حجي غسل المتوفي وين كانت، في بيته ولا في الجامع؟
غالبا غسل المتوفي في المسجد،
وبعد ذلك
وبعدين يكفنوه.
نعم.
وياخذوا على طبعا يكون يودعوه قبل الغسل النسوان، ان يعني يغسلوا دقي طبعا ويكفنوه وياخذوا على المقبره، على طبعا محمول على الاكتاف.
على الاكتاف.
ايه.
طيب حجي اثناء المسير باتجاه الجنازه باتجاه المقبره، كان معظم اهل القريه شاركوا في ولا كلهم؟
والله غالبا يعني بدي اقول لك اكثر اهل القرية شاركوا.
طيب ولما من
النظر يعني قريب او
بعيد. النساء كانوا يتبعوا الجنازة في القرية حتى؟
كانوا يتبعوا.
وين يصلوا لها؟ المقبرة.
يصلوا للمقبرة وبعدين يردون.
نعم. في حال وفاة معينة لقريب معين، كان النساء بيلبسوا السواد او
والله أنا أقول لك كانوا يلبسوا السواد، وكانت في عادي عنا يعني سيئة، إنه إذا مات أحد الكبار أهل البيت لا يمكن إنهم يدهنوا بيتهم. كانت العادي إنه يجيبوا مادة بيضة
شيد
الكلس والشيد.
نعم.
وشيدوا البيت.
نعم.
النسوان طبعا. فإذا مات هذا الرجل معناته لا يمكن أحد يمسكوا يدهن بيته وشيده حدادا عليه لمدة سنة أو سنتين.
نعم. طب حجي كنت تأخذوا بخاطر أهل المتوفي على المقبرة ولا لما يروح؟
لا على المقبرة، ويذهبون فيما بعد.
نعم.
على البيت. أما أخذ الخاطر الصحيح على المقبرة.
طب بعد هيك عمي بصير عزاء يفتحوا له بيت عزاء؟
بيفتحوا له بيت عزاء لثلاث أيام بس، يعني ما هو هالبيت الكبير، يعني أخذ الخاطر الصحيح على المقبرة.
طيب أهل المتوفى عم يتلقوا عزائم من الجيران من الأقارب من
والله غالبا أهل المتوفى يلزمون من قبل جيرانهم أكثر، أو أحيانا من قبل جماعة اللي أبعد عن الميت، يعني أهل البلد اللي أبعد عن الميت
من عائلة أخرى يعني.
إيه
لمرة واحدة عمي ولا أكثر؟
خلال ثلاث أيام
بضلهم عازمهم منها
لثلاث أيام فقط.
نعم. كان يرسل أكل لهم للبيت حجي؟
لا.
للنساء مثلا؟
لا.
طيب حجي في حدا من أبناء قريتك استشهد؟ يعني كانت حالة الوفاة شهادة وليست موت طبيعي؟
في ثورة 36 استشهد ابن عم والدي محمود صالح حميد أبو لطفي، ولم يستطع أهالي القرية أن يدفنوه علنا خوفا من الانتداب البريطاني الإنجليز، وأتوا به ودفنوه بالليل.
أنا كنت بدي أسألك حجي إنه هل عزاؤه كان مختلف، يعني له هيبة أكثر ولا كان زي ما حضرتك تحدثت الآن؟
لا، كان العزاء عادي وخفية بالسر.
نعم.
وحتى أن الدفن تم بالأول على قبر أحد أقاربه، وظل حوالي ثلاث أشهر حتى بعد ما انتهت خفة الأمور المراقبة فتحوا له قبر جديد ودفنوه فيه
عليه رحمة الله.
وأقول لك كلمة حق، أنا لم أرى، إنما الذين رأوه قالوا إنه الدم الذي نازل من صباحه هيك على وأواعيه وجسمه لا يزال وكأنه استشهد في هذا اليوم
بعد ثلاث شهور.
نعم.
طب حجي بدي أسألك، في حدا من أبناء قريتك قبل النكبة أدى مناسك الحج؟ أدى فريضة الحج؟
والله يعني أسمع في عنا واحد اسمه الحج حمد قبل النكبة، وفي الحج شهيني.
نعم.
غيرهم يعني ما بعرف.
طب بتتذكر لما راحوا على الحج ولا ما كنت؟
لا ولا بسمعهم بقولهم إن هذا الحج حمد وهذا الحج شهيني، أما متى لا أعرف.
طيب حسب معلوماتك أبناء هذه المنطقة أبناء دلاتة أو والقرى المجاورة لما كانوا يروحوا على الحج شو كانوا عم يستخدموا وسائل؟
والله أنا لا أذكر، يعني أنا بذكر عمتي متزوجة في جاوني راحت على الحج، يعني ما لحد الآن بذكر إنها راحت بالسفينة بالبحر عن طريق العقبة أو كذا، ماني متذكر يعني ما هو عن طريق البر.
نعم. طيب أستاذنا الكريم بدنا نحكي عن موضوع الزواج.
نعم.
لما كان أحد الأشخاص أو أحد أبناء هذه القرية يرغب في الزواج، شو كانت الإجراءات منذ البداية؟
منذ البداية أولا عملية أنه الأهل وغالبا الأم هي اللي تقوم بهالعملية بتشوف العروس.
نعم.
طبعا ويعرض الأمر على العريس.
نعم.
فبعد أن تتم الموافقة غالبا أهل العريس بيأخذوا جاهة مؤلفة من
نعم
عليكم السلام. مؤلفة من يعني كبار البلد.
نعم.
فيذهبون إلى بيت فيذهبون إلى بيت أهل العروس ويعرضون عليهم الأمر برغبتهم في الزواج.
نعم.
فإذا تمت الخطبة وكان المهر تقريبا يعني متفق عليه في البلد لا يخرج أحد عنه وهو 40 جنيه فلسطيني. بعد طبعا هي عليها تعد العدة وكانت يعني أشياء بسيطة، إن وجد غرفة فيها صندوق أو خزانة جيب وجيب أوعية وهو جيب أوعية ويتم العقد في صفد عند المأذون. وأحيانا بعض الناس يأتون بالمأذون من صفد إلى البلد فيجري عملية العقد ليوثق الزواج. وبعدها إذا كانوا الأهل ميسورين يقوموا بطبعا بسموه تعليلي، في منهم من يأتي بالحدة اللي هو البعناوي، ويمكن كان يأتي واحد من الصفاص يقوموا بالإنشاد وإلى يومين أو ثلاثة وبعدها يصير العرس. فبعض منهم يعزم أبناء القرى المجاورة وأحيانا يصير سباق خيمة وأحيانا تنصب خيمة خارج البلد. هذا إذا كان الرجل يعني معروف وحالته المادية جيدة. أما إذا لم تكن حالته جيدة فيكون العرس محدودا فيعملوا تعليلي عادي ليومين ثلاثة للنسوان وللزلم وبعدين يتم الزواج في ليلة الحنة بحن العروس. وطبعا العادي وبعدين بيجيبون عند عيسى.
عظيم حجي. الحجي غير الحداية كانوا يعملوا دبكة وسامر؟
أي كان دبكة ومجوز.
نعم.
الدبكة النسوان لحال والزلم لحال، أما المجوز هذا شيء أو الشبيبي يعني إذا بتقول أمر طبيعي. وكان أبو حميد خالد المحمود اللي هو يمكن من أبرع الجماعة اللي بدقوا على المجوز يبقى بالدبك ساعة وساعتين وثلاث متواصلات.
نعم. طيب حجي، كان في شيء اسمه هدم العم وهدم الخال أو عبات العم وعبات الخال؟
والله أذكر في عبايل الخال بس يعني ما هي متأكد إن يعني كانت إلزامية. كان يقال في عبايل الخال أما لا أذكر أنها إلزامية.
طيب حجي، ذبيحة الشباب أو شاة الشباب كان متعارف عليها في القرية ولا
لا؟ ما كان عندنا. احنا عندنا اهل العريس بدهم يعملوا غدا للمعازيم او لاهل القرية فكانوا يولمون ويذبحون ذبيحة او اكثر ليوم العرس.
طب شو كان غداك وحجي في العرس؟
غدانا غالبا رز وبرغل وعليها خروف خروفين على هوا يعني امكانية الانسان.
طيب حجي، العريس كان يتحمم عند احد اصدقائه ولا في بيته؟ صعبنا السؤال.
والله لا اذكر كان يتحمم اما عنده في بيته ولا في بيت اصدقائه والله لا اذكر.
طب كان ينزف العريس؟
ايه كان يزف ركبوه على الحصان على الفرس ويعملون زفة ممتازة جدا.
كان مزين الفرس؟
غالبا تكون مزينة.
نعم.
بالشراشف.
نعم.
وبعدين طبعا يا ما كان مثل يعني حالتنا هون، كان يذهب يكون عروسه سبقته على البيت والعروس كانوا ركبوه على فرس وغالبا العادي حملوها عجينة بإيدها بتلصقها على الباب قبل ما تفوت على المدخل فيقول يعني إذا كان لزقت معناته هي قالها جيد، وبعد ذلك يدخلون عريسة لعند
نعم
وتنتهي الأمة.
طب حجي العريس كان يتلقى قوت من أهل القرية من المعازيم؟
كان في القوت.
طيب حجي الناس اللي كانوا يجوا من برا كانوا ينقطوا ولا كانوا يجيبوا جود معهم؟
غالبا ما يجيبوا معهم خرفان خروف أو أكثر.
نعم
طبعا، وهذا الخروف يعني قطعا يجب أن يذبح من أجلهم أيضا.
نعم حجي العروس أيضا تتلقى القوت كانت من أهلها ومن أقاربها ومن معارفها؟
نعم
لكنه أقل من الرجل.
أقل يعني محدود من البنات أغلب من يعني للنسوان.
نعم. طب الفرس فرس العروس مين كانوا يقودها حجي على الأغلب؟
لا يعني على الأغلب أحد أقاربها أو أخوها أو أبوها يعني أنا بذكر هيك.
طب حجي إذا العروس كانت من خارج القرية؟
نعم.
صار إنه يعني حد تزوج من خارج القرية؟ ولا لا تذكر؟
والله أنا لا أذكر، أذكر إنه من بلدنا يعني أنا بوعيتي أختي تزوجت من راحت عن جعوني، أما من غير بلدنا إجا لبلدنا ما بذكر.
طب المهر نفس المهر ولا مختلف؟
لا ابن عمتي نفس المهر.
نعم لو كان مش ابن عمتك ممكن يكون مختلف،
ربما يكون أكثر.
نعم طب حجي يوم الدخلة أو ليلة الدخلة كان العريس يضرب فيها؟ العادة هذه كانت موجودة؟
لا.
طيب لما كان يدخل على عروسته ويثبت رجولته وفخولته والمرأة تثبت عبريتها، كان يعلن عن ذلك بطريقة معينة في القرية؟
والله أنا لا أذكر، بس بقوله إنه كان يعني إنه تحط عبريتها على محرم بيضها وام العروس تورجيها للناس انه انا بنتي
عذراء يعني بذكر.
اي بذكر اما انا ما شفت، بذكر هالكلام يحكوه.
طب حجي يوم ثاني يوم العرس كان في شيء اسمه صباحيه العريس؟
الصباحيه غالبا ما ياتوا الجيران باكل.
الجيران ولا أهل العروس؟
الجيران أو أهل العروس.
نعم
يجيبوا أكل للعريس والعروس، وتيجي طبعا الأم العروس بالدرجة وتطمئن أنا بنتها.
نعم
وبعدين يعني أمر عادي ما يعني ما في شيء.
نعم بذلك في الشهر. طيب حجي كان في شيء اسمه بعد اسبوع مثلا العريس وعروس يخرج عروسته يروح عند اهلها ردة رجل او
ردة رجل موجودة؟
نعم
ياخذها ويروح هو عند اهلها، واعتقد يعزمون يعني بعد الحادث يعزمون.
طيب حجي بعد إذنك في أي شيء يتعلق في العرس حجي ما ذكرناه؟
والله
عادات يعني كنتوا
ما في شيء يعني أكثر مني.
طيب بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توسع يعني
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ أحمد حميد، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة، وبه نفتح أسئلة القسم الثاني التي تتمحور حول الصراع مع العصابات الصهيونية بين حكم الانتداب البريطاني والنكبة والشتات. حجي بدي أسألك عن ثورة 36.
نعم.
إذا كان عندك معلومات عامة حول ثورة 36 أولا، لاحقا إن شاء الله نسألك بشكل يعني خاص عن مشاركة أهل القرية في هذه الثورة، لكن بشكل عام شو كنت تعرف عن ثورة 36 أصلا من الكلمة؟
والله أنا بعرف أن ثورة 36 بدأتها مع الشيخ عز الدين قسام.
نعم.
الذي قدم من سوريا وذهب إلى حيفا.
نعم.
وفي جامع الاستقلال اللي هو كان إمامه كان يدرب الشباب طبعا ويعلمهم على كيفية السلاح طبعا، ويحاول يزكي فيهم روح الوطنية والقتال ضد المستعمر، إلى أن بالأخير انكشف أمره وذهب إلى حرش يعبد ويعبد، وبالتالي هناك عام 1935 استشهد. كان من مرافقي بعض جماعة مراحوا معه يمكن الحج عبيد ومعه رجل آخر، وظلوا هناك موجودين معه وخرجوا معك فلسطينيين، إلا أن الجماعة اللي هم القسامين اللي يعني تلمذوا على إيده قاموا فيما بعد بالثورة اللي هي ثورة 1936.
طيب حجي، شو كان يعني مشاركة أهل قريتك في ثورة 36 حسب يعني ما سمعت من والدك؟
أنا لا أبالغ إن قلت لك إنه جلافة كانت عاصمة الثورة 36 في الجليل. والسبب في ذلك إنه جلافة عبارة عن بلد لا يوجد عليه طريق للسيارات، وهذا طبعا يؤدي إلى عدم مداهمة القرية بالجيش البريطاني. الناحية الثانية قربها من الحرش الوعر اللي بإمكانه أي إنسان مجرد ما يعني طلع عرف إن الإنجليز قدموا سرعان ما يخرج من البلد، خلال ربع ساعة يقوم بالحرش واختفى. ولذلك يعني الثوار كان منطقة التجمع لهم وقيادتهم، من أبو إبراهيم الكبير لأبو إبراهيم الصغير لنوح إبراهيم لعبد الله الأصبح لعبد الله الشاعر لمحمود السليم، كلياتهم كانوا يأتون إلى جلافة. إذا جلافة كانت عبارة عن نقطة تجمع، ومن بعدها تنطلق يعني ينطلقون إلى القيام بالعمليات الفدائية والعسكرية ضد المستعمر الإنجليزي. في سؤال آخر
تفضل حتكمل.
من الأمور يعني أنا اللي بعرفها يعني من المعارك الهامة اللي بعرفها معركة بير الشيخ وبالقرب من جبل الجرمة. وفيها استشهد ابن عم والدي اللي هو محمود صالح حميد. وذكرت لك انهم جابوه بالليل ودفنوه على احد اقاربه وظل 3 اشهر، وبعدها طبعا بعد 3 اشهر عاودوا دفنوه. طبعا احنا يعني والدي كان معروفا بالهيئة العربية العليا. فقدم المناضل المجاهد عبد القادر الحسيني من القدس الى جلافة ليعزي آل حميد، بل ليعزي جلافة بكاملها بحب وفاة شهيدهم محمود صالح حميد. وبقي في مضافة والي 3 أيام مع من معه. وأذكر لك طرفي بسيطة يعني صغيري، كان أخوي لأكبر مني يدرس في صفد ومعه أخ شخص آخر اسمه خالد إبراهيم، فعندما ذهب خارج القرية كان حاطين مراقبين يعني يراقبوا حتى لا يأتي أحد، فمنعوهم من الذهاب. فرجع إلى البيت فسأله والدي لماذا عدت؟ قال له إنه منعوني الحرس. فكتب عبد القادر الحسيني ورقة بخط يده وطلب منهم أن يسمحوا لهم بالذهاب إلى مدارس في صفد. وبعدها غادر عبد القادر بعد 3 أيام جلافة إلى لبنان ومنها إلى دمشق. هذه طبعا يعني ناحية من النواحي اللي أذكرها ويذكرها لي والد وأخي. يمكن بثورة 36 بقدر أقول إنه يعني معظم يعني الناس المتفرغين قلة، ولكن عندما تحصل معركة من المعارك كانوا دوما يساهموا فيها. بعض القياديين طلبوا من أهالي البلد إنهم يجمعوا مواد غذائية ويحطوها في البلد من أجل مساعدة أهالي جلافة على إطعام الثوار. إلا أن والدي محمد أبو حميد ومعه المختار إبراهيم محمود عبد الله رفض الأمر وقالوا إنه بالحرف الواحد إحنا مستعدين نطعم الثوار من مناخ، يعني إحنا أهل بلدنا نتكاتف مع بعضنا البعض ونطعم الثوار قدر طاقتنا. وبالفعل هكذا كان الأمر، يعني يطعموا من قبل أهالي دلاثة وحدهم.
نعم.
حدثت حادثة طريفة، وهو أن واحد من الثوار من القات الثوار قتل شخص اشتبه به بأنه جاسوس، ولكن ثبت أنه بالأخير كان بريئا. فأخو التجأ إلى الإنجليز وصار في كل فترة يجيب الإنجليز طوق البلد، وعلى هذا على أثر هذه على أثر هذه الفترة قام الإنجليزي فتح طريق على دلاثة للسيارات، وبدأت السيارات تأتي إلى دلاثة العسكرية. ففي إحدى المرات طوقوا البلد طوق محكم وأخرجوا الناس جميعا ووضعوهم على البيادر وعزلوا النساء على جنب والرجال على جنب، وكان بالبلد عدد كبير من الثوار فهربوا، إلا اثنين منهم لم يتمكنوا من الهرب وكانوا في مضافة والدي. فأتى والدي فوجدهم بالمضافة فسألهم، فيعني أقول أنهم لم يصي يعني حسب ما قدرت أقل ما قدروش يرغبوا خلاص تعرقلوا رسولوا باللغة العربية. فأتى والدي وعمي وألبسوهم لباس كل واحد لباسه وقال لهم بتقولوا إن إحنا من دار حميد. فطبعا عندما طبعا صفوا خرجوا مع الناس إجا الرجل اللي هو طبعا لا أريد أن أذكر اسمه،
لا أذكر اسمه.
طبعا كان الإنجليز معه يقولوا إنه هذا فلان يعرف فيه. فعندما وصل لهذول الاثنين عرفوا إنه هن من الثوار، ولكنه عندما سألون قالوا إنه من دار حميد، قالوا نعم هذول من دار حميد. بعد ما انتهت قدم إلى والدي وقال له بالحرف الواحد أدلاظ إني أنا ما نعرفهم، ولكن أنا ماني قادم أضرك، أنا قادم من أجل الانتقام من الذي قتل أخي. فيعني شكره والدي من ناحية وأنبه من ناحية ثانية استعانته بالإنجليز. قال له يعني أنا بشكرك على عملك إنك أنت ما خبرت، لكن والله أنا ماني معك إنك تروح تستعين بالإنجليز. فقال له إنه أنا محروق الحرف الواحد، قال له أنا محروق قتلوا أخي اللي عمره 30 سنة واللي قتله معروف، أنا بدي أنتقم منه. قال له انتقم منه عن طريق الثوار ولن تنتقم به عن طريق الإنجليز. هذه الناحية يعني أنا أذكرها من الأشياء اللي حصلت في دلافة. بعد فترة من الزمن أخذوا والدي وسجنوه في الرامي، وظل مسجونا في الرامي لمدة 3 أشهر.
نعم.
وأخرجوه من الرامي على شرط أن يذهب كل يوم خميس يثبت وجوده في قسم البوليس. وبعد فترة وكانت الثورة قد خمدت قليلا طلبوا من البلد أن يسلموهم أسلحة، ورفض أهالي البلد. فما كان منهم إلا أن اعتقلوا والد محمد عوض حميد واعتقلوا مختار القرية إبراهيم محمود عبد الله واعتقلوا محمد حسن عبد الهادي وذهبوا بهم إلى المالكية سجن المالكية، وظلوا بالمالكية إلى أن وافق الدلاثة على جمع 9 بنادق وسلمت إلى الإنجليز دون أن يعرف يعني أصحابها بهيك بالاتفاق إنه إحنا بدنا منكم 9 بنادق دون معرفة من هم أصحابها. فسلموهم 9 بنادق وقام الإنجليز بإحراق البنادق على بيادر البلدة، وبعد ذلك وافقوا على الإفراج عن والدي ومن معه وجاءوا إلى دلافة. بعد هذه الفترة أقول يعني كانت الثورة في طريقها إلى التجمد، لأن العرب ضغط على الثوار بقبول هدني وخاصة أن الحرب العالمية الثانية كانت على الأبواب، فوافقوا على وقف الثورة. وطبعا أنا وغيري نتمنى أنهم لم يكونوا وافقوا، لأن زعماء العرب خدعوا بوعود كاذبة لكتاب أبيض كما يقال. هذا الكتاب الأبيض الذي لم يعطي إلا أنه وقف الهجرة، ولكن الهجرة لم تقف، وبالتالي بقدر أقول انتهى الثورة 1936 أو الثورة الفلسطينية الكبرى. مع العلم أنه بالرغم أن لها بعض الأخطاء، إلا أنها كانت، أنا يعني بقول، درة مضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني. لربما تسألني ما هي الأخطاء، أقول لك أنهم وقعوا بعض الأخطاء عندما انتقموا من عدد كبير من المخاتير. كانوا يعتبروا باعتبار المختار موظف دولي، يجوا لعند البوليس، كانوا يعتبروا أن المختار هذا عميل، فقسم منهم قتلوا ظلما، علما أنه هذا موظف دولي وكان بده يستقبل البوليس إجباري ببيته بمضافته.
نعم،
هذا اللي بدي أحكيه.
يعني فقط هذا الخطأ الوحيد كان للثوار حالتي،
يعني تقريبا أنا بقول يعني قتل الناس بدون يعني التحري عن حقيقتهم أنا بعتبره ظلم.
ما كانش حد في محكمة للثورة أو في تحقيق للثورة؟
والله يقال إنه في محكمة، ولكن أنا حسب قناتي يعني أنا بسمع ثلاث روايات.
نعم.
ما فيه المحكمة إنه يعني مثلا أتى لهذا الرجل قتله على مرج البرك الشمالي، هرب هو فمسك ضربه بالرصاص قتله على مرج البرك الشمالي ولم يسأل. لذلك قلت لك أن أخوه استعان بالإنجليزي ينتقم منه. مرة ثانية كمان يقال أنه نفسه قتل واحد آخر ولم يسأل، وغيره كثير. فلذلك بقول يعني أنه في كثير من الأخطاء من ناحية قتل الناس بدون. أما في المنطقة عندنا يعني مثل ما بقولوا كانوا ينهبوا يسووا، لم أسمع.
حجي اللي قتل الأول هو نفس اللي قتل الثاني دون أنه يعني يسأل؟
نعم، اللي قتل الأول ابن عمه، قتل ابن عمه لمشاكل فيما بينهم. أما الثاني فهو غريب ومن بلد ثاني.
نعم. طيب حجي، يعني كون قريتك كانت مأوى للثوار.
نعم.
أيضا يعني واضح من كلامك أنه كان أيضا يعني أهل القرية، والدك والمختار وبقية أهل القرية كانوا يساعدوا الثوار،
وكانوا يحترمون الثوار، كانوا يحترمون أهالي دلافة احترام زائد.
نعم.
يعني وأذكر لك مثال على ذلك. اتهموا بعض قادة يعني بعض زعامة القرى المجاورة بالخيانة، فتوسط والدي والمختار وطلب منهم أن يأتوا إلى دلافة، فقدم ثلاثة منهم إلى دلافة واجتمعوا بأبو إبراهيم الصغير تحديدا وشرحوا القضية، فوجد إنهم أبرياء. ولذلك كان من عمله أنه عاود غير وجهة نظرهم عن الناس، وطلب منهم أن يمدوا يد العون بما يعني إذا عندهم للثوار واستجابوا. هذه الحادثة أنا أذكرها أيضا.
أبو إبراهيم الصغير شفته حجي؟
لا والله أنا ما شفته.
ما بعرف.
إنما هاي القصة حكيت من والدي.
عندك معلومات حجي من وين هو أبو إبراهيم الصغير؟
لا، بعرف واحد من صفوري.
شو اسمه حجي؟
أبو إبراهيم يمكن.
كبير؟
بعرف الكبير ولا الصغير أبو نصور؟
صغير، الكبير ما يندور.
أبو إبراهيم الصغير من صفور، يعني الله ما أعرف من صفور.
نعم. طيب حج عبد الله الأصبح أيضا ما شفته؟
أنا هدوي ما شفته، أنا كنت صغير بهذاك الوقت.
نعم.
عبد الله الأصبح من فكرة من الجعوني.
نعم. محمود سليم تعرف من وين حجي؟
محمود سليم من العموة أبو عاطف.
نعم. مين كمان آخرين حجي ذكرت ليهم؟
عبد الله الشاعر من صفد.
نعم.
نوح إبراهيم لا أعرف من أي بلد.
نوح إبراهيم
واحد جنيه شيبي.
والله ما بعرف
الشيبي.
يعني هو من مناطق
حيفا. وكان في واحد اخر يعني قائد فصيل بتذكر من عين الزيتون اسمه فؤاد حمد.
نعم. طب حجي شو سبب سجن والدك في الرينا؟
لانه يعتبروه انه موالي الثوار.
طب تعرض لمحاكمة؟
لا ابدا، وقف عادي.
ايش الجدال؟
ويسجنوه لانه انت ليه بتقاوي الثوار لبيتك، وانه انتو بتساعدوا الثوار. وحتى في حال ذهاب الثوار الى العرش بالمغر، كان اهالي البلد يتكفلون باخذ الاكل سرا الى الوعر من اجل اطعامهم.
نعم. طيب وسجن الملكية حجي شو السبب بانهم اخذوهم ايضا؟
معرفش يعني
في سبب يعني محدد قصدي؟
ما في الا انه انتوا طلبوا البنادق منهم بارود، ما رضوا يعطيه البلد، تعرف كانوا خافوا انه اذا انا اخذ مني اعطيك بارودي انا، فلذلك اخذوهم مني حتى يجبروا البلد على
تسليم
البنادق. تم الاتفاق فيما بعد انه احنا تعطونا 9 بنادق دون ان نعرف مصدر البارودي من. فاتفقوا هاي البلد مع بعضهم البعض وقاموا بشراء او جمع من بعضهم 9 بنادق وسلمت للبوليس الانجليزي دون ان يعرف لمن هذه البنادق، واحرقت على بيادر القرية.
تذكر حجي مين كان يعني عضو في الثورة الفلسطينية 1936 من ابناء البلد؟
اللي كان له الدور عوض محمد حميد.
عوض محمد حميد.
نعم.
وغيره حجي تتذكر اسمه؟
والله لا اذكر.
هو الشهيد يعني نفسه؟
لا الثاني، هذاك محمود. انا بعرف الثوره كانت يعني اقول لك اللي كانوا مسؤولين يسووا كل الامور والدي والمختار، يعني هن يعني قرروا مصير كل شيء للثوار.
نعم.
يعني مثلا من ايواءهم، من جمع الطعام لهم، من تهريبهم، اي شيء بالدنيا مثلا من الناس كانوا عن طريق والدي وعن طريق المختار.
نعم. طب حجي اللي كان قائد في المنطقه هو فؤاد حمد في منطقتكم؟
والله انا بعتقد الاصبح، لانه محمود سليم كان يمكن قائد فصيل، اما الاصبح كان اكبر
بالتأكيد. هو عبد الله أصبح كان قائد عام، يعني هو يعني قائد عام لمنطقة الشمال. أنا قصدي يعني قائد المنطقة اللي منها دلاثة والرأس الأحمر.
والله أنا لا يعني ما بعرف إنه كان هذول يجري عندنا فؤاد حمد وأبو عاطف محمود سليم.
نعم.
عبد الله الشاعر، يعني هذول كانوا أمامين منهم المسؤول بعد.
نعم.
أبو مجيد.
نعم.
نمر زغموت أبو مجيد.
نمر زغموت؟
نمر.
ما سمعت أنا إنه كان بيوم أيام إله دور.
طيب حجي أبو بسام، عوض محمد حميد أو محمود حميد؟
عوض محمد حميد.
نعم.
نعم.
كانوا يقاتلوا خارج القرية ولا فقط في القرية كانوا؟
عفوا بالقرية إحنا ما كان في القتال.
نعم.
القرية عبارة عن تجمع. ثوار
معوى او محبة،
هالتجمع منه ينطلق الثوار مثلا للمدايمة على البوليس. مثلا معركة بير الشيخ اللي هي بير الشيخ بخرج الجرمق.
نعم.
تصدوا لقافلة سيارات للبوليس قادمة من صفد متوجهة نحو عكا او نحو، فقامت المعركة. اما بنفس بلدنا ما كان في معركة، ولا الأول الإنجليز كانوا يجوا، ما الإنجليز ما صاروا يجوا على البلد بشكل كثير إلا بعد أن لجأ إليهم ذلك الرجل، وصاروا يعني بين الفينة والفينة يطوقوا البلد من. نعم. أجل أنه يعني يمسكوا الثوار.
طيب هذه المعركة معركة بير الشيخ، تتذكر شو نتائجها كانت؟
والله نتائجها أنه بقول يعني أنا حسب ما قدرت أفهم أنه بالفترة الأولية يمكن لم يبقى من منطقة الجليل الأعلى واحد قاد على حمل السلاح إلا وذهب إلى جانب الثوار. وبالأول ظلت 3 أيام كبدوا الإنجليز خسائر كبيرة، بعدين جلبوا قوات كثيرة وكانت النتيجة أن قتل عدد من الثوار ومن الأهالي وفك الطوق عن الإنجليز.
في شخصيات قيادية تم استشهادها في هذه المعركة؟
لا.
طب حجة الثوار لما كان يجوا على القرية كانوا يجوا مشى على الأقدام ولا كانوا معهم خيل؟
والله أذكر إنه يمكن بعض القياديين كان معهم خيل.
نعم.
أما معظمهم راجل.
عم تعرف أو سمعت شو الأسلحة اللي كانوا يستخدموها الثوار؟
لا والله. البنادق شو يستخدموها؟
البنادق، لكن هل هي من صناعة مثلا بريطانيا نفسها؟ هل كانت من فرنسوية؟ ما عندك معلومات؟
والله ما عندي. أنا بجيب لك معلومات عن بلدنا. بلدنا واحد عنده برودي بلا مؤاخذة إنجليزي واحد فرنسي، أما الثوار لا أعرف.
نعم. طيب حاجة، شو في معارك أخرى غير معارك معركة بير الشيخ سمعت عنها وعندك معلومات جيدة؟
والله ما بعرف، يعني هني كانوا دوما يعملوا كمين.
نعم.
للدوريات الإنجليزية اللي نعم. اللي بالسيارات، وبعد الكمين تصير معارك يعني. أما يعني أنا بعرف اللي مشهورة واللي بدعال أبذهني معركة بير الشيخ اللي هو استشهد فيها ابن عم والدي
عليه رحمة الله. طب حجي صار فيه هجوم أو صار فيه أكثر من طوق ولا طوق وحيد اللي صار على القرية؟
على القرية أكثر من 3 مرات.
طب شو كان يعني بأي ساعات كان الطوق يصير على القرية؟
غالبا من الصباح
قبل يعني خروج الناس من بيوتهم.
إيه صباح الباكر
فجر يعني.
نعم.
طيب كانت القوة اللي تيجي على القرية يعني كبيرة ولا كانت؟
والله عدد لا يعني لا يستهى، والله أحيانا في أكثر من 100 واحد. في إحدى المرات حتى يعني خربوا.
نعم.
بالبيوت يعني مثلا يخلطوا القمح بالشعير بهيك يعني.
نعم.
أما يعني غير هيك كانوا يطلعوا يخرجوا الناس جميعا، يفصلوا النساء على جنب الرجال على جنب، طبعا الأولاد الصغار مع أمهاتهم، ويعملوا طوق محكم حوليهم ويبدأ التفتيش يعني السؤال أنت شو اسمك شو، فهون يكون معهم أسماء معين يعني بدهم إياه على ما يظهر ما يلاقوا شيء.
الحاجة لما كان هذا الطوق يعني يضرب على القرية كان يستمر لفترة طويلة؟
لا، ما بعد ما ينتهي من مهمتهم ويتفق يعني الرجال الموجودين يعني بعد ساعة ساعتين يفقوا الطوق ويركبوا سياراتهم ويعودوا بعد ما فتح الطريق.
نعم.
أما قبل فتح الطريق معظمهم كانوا يجي سواري يعني راكبين الخيل.
نعم. تتذكر أسماء حدا من القوات اللي كانت تيجي يعني قائد القوة؟
ما بذكر. أنا قلت لك بذكر إنه واحد كان يجي مع البوليس سواري اسمه جيمس، بذكر الاسم. هل هو قائد أو غير ذلك؟ ما بعرف إنه هذا كان يجي وينزل في مضافة المختار اسمه مستر جيمس.
نعم. طب لما كانوا خربوا حجي في البيوت أو خربوا المحل
مرة واحدة خربوا.
طيب شو اللي خربوا حجي؟ كيف
يعني؟ يخلطوا القمح بالشعير تعرف. أحيانا يضربوا الباب يكسروه، هاي مرة واحدة. أما المرات اللي قبل لا.
طب تعتقد حجي شو سبب التخريب يعني في هذه المرة بالذات؟
أنا حسب اعتقادي إنه كانوا الإنجليز خسرانين، لأن بعد معركة بير الشيخ كانوا خسرانين خسارة كبيرة، فكان يعني بدون ثقم.
نعم. الإنجليز حجي كانوا عندهم يقين إنه هذه القرية مأوى للثوار؟
نعم قطعا، يعرفون ويسألوا إنه أنتوا ترجعوا الثوار بين عندكم، كانوا موجودين بالبيت الفلاني وفلان كان موجود، وكأن لديهم بعض الناس اللي تعطيهم معلومات إنه دلافة هي ملجأ الثوار.
طيب عم الحرش والمغر كانت أماكن آمنة للثوار؟
أي أم آمنة
لما كانوا دهموا القرية كانوا يستطيعوا أنهم يدخلوا على الحرش وعلى المغر؟
إذا بدك يعني إذا بيطلعوا من البلد من الناحية الشرقية مباشرة بدميزوا على منطقة أشجار يعني أشجار زيتون وتين وبعدها عبارة عن صخور كبيرة جدا والمسافة بين البلد وبين الحرش ما بتتجاوز ربع ساعة.
نعم.
عندما يدخل الحرش أنا برأيي لو 100 يعني لو بكونوا 100 و200 بضيعوا لأن الحرش وعر كبير وشجر ملتف على بعضه وبعدين بآخر يعني بقسم الحرش من بيعرفوا طبعا في مغر يذهبوا إليها مشان يلتجوا إليها.
نعم.
فالإنجليز ما معقول واحد منهم إنه يعني مثلا يجازفوا بأنفسهم ويروحوا بمنطقة ما بيعرفوها حرش وأشجار وغير ذلك.
طب حد خلال المداهمات يعني حاولوا إذلال الرجال مثلا من أبناء القرية حاولوا الإساءة لبعض أبناء القرية؟
والله بعض أحيانا كانوا يضربوا على الناس.
نعم.
يضربوا بعض جماعات.
طيب حد صار أنهم هدموا بيوت أو نسفوا بيوت في القرية؟
لا لم يهدموا أي بيت
أبدا. طيب حجي أبناء القرية أيضا كان لهم دور في الاستعلام أو الاستطلاع للثوار؟
من أين يعني؟
يعني أنه يعني بيجيبونهم أخبار عن تحركات الدوريات الإنجليزية أو ما شابه ذلك؟
لا ما كان. هن الثوار عندما كانوا يجوا يحطوا حرس على دائر القرية
منهم ولا من أبناء القرية؟
لا منهم هني أبناء القرية اللي يعني لازم تقول اللي كان
متعاطفين
المتعاطفين معهم اللي وخاصة اللي كانوا يروحوا مثلا أحيانا معهم بالثورة أما هني حرس منهم.
طب حجي تذكر أو سمعت عن الإضراب الشهير إضراب 6 شهور؟
إيه طبعا.
تفضل يا حجي.
يعني أنا بعرف إنه يعني الإضراب اللي دام 6 أشهر هو أطول إضراب
في التاريخ.
يعني شو بدي أقول لك عبارة عن يعني أولا شلة الحركة الاقتصادية.
نعم.
امتنعوا الناس عن دفع ضرائب ما عاد يروحوا على محاكم الإنجليزية تعاطفوا يعني امتنعوا عن الاتصال بالإنجليز الانتداب البريطاني أيا.
نعم
هذا يعني لك التأثير.
طب شو كان تأثيره الاقتصادي على أبناء القرية حجوا على القرية؟
والله بالنسبة للقرية ما في يعني شو يكون تأثيره لا شيء لأنه يعني القرية غالبا بتزرع مزروعات بلدها ويعني إذا بدهم يبيعوا بصمت بيبيعوا وما فيش يعني الأثر السيء.
نعم.
لكن يعني بقدر أقول إنه هن امتنعوا عن دفع الضرائب للانتداب الإنجليزي نهائيا وهي أنا برأيي يعني استفادوا إنه ما أخذ منهم ضرائب.
نعم.
وإن كان دفعت فيما بعد مضاعفة.
نعم.
بعد الثورة.
طب حجي يعني قريتك كانت تورد بعض الأشياء والسلع على الصفد.
نعم.
في هذا الأثناء منعت.
أي منعت. ما كان حد.
هذا كان له تأثير حجي على ال.
ما كان له أثر كبير لأنه تعرف يعني هو يعني يقول أولا يعني الصادرات اللي تصدرها لصفد قليلة.
نعم.
وبعدين يعني الأمور هاي ما يعني ما بتأثر على الفلاح بشكل كبير جدا عند الضرورة يمكن ممكن إنه يأخذ غرض ويبيعه بصفد.
نعم.
يعني هاي ما إلى يعني ما هي الشيء هو المهم أن يمتنع عن الاتصال بحكومة الانتداب مش بالعربي.
طب حد بتعرف
أصلاً أبو نصوح الدولة شغلي اليهود بثورة 36 لم يكن لهم دور إطلاقا اختفوا الصدام لم يكن بين العرب واليهود الصدام كان بين العرب وحكومة الانتداب الإنجليزي اللي هي نابت عن الصهاينة.
نعم. طب حجي ظروف الناس الاقتصادية في المدينة.
نعم.
عندك أي معلومات في مدينة صفد
والله لا أعرف.
يعني ما سمعت عن يعني ظروف صعبة نتيجة ال
يعني قطعا لا تكون ظروف صعبة، لأنه يعني ابن المدينة يعيش على ما يأتيه من ابن القرية.
نعم.
من زراعة ومثلا ألبان وغيرها، فيعني إلا يكون نوع من الضيق. أما يعني إلى أي حد وصل هذا الضيق لا أستطيع أن أقول.
طيب عندك معلومات أستاذنا الكريم حول يعني سبب الإضراب؟
والله بالضبط يعني بقدرش أعطيك السبب. يعني الإضراب الستة أشهر هو عبارة عن احتجاج لتنكر يعني حكومة الانتداب لحقوق الشعب الفلسطيني وقيام الهجرة بأعداد كبيرة من اليهود.
نعم نعم. طيب حجي، اليهود أبدا خاصة في صفد يعني،
نعم،
ما كان لهم أي دور في المواجهة بالستة وثلاثين؟
أبدا، اليهود اختفوا اختفاء كامل ولم يظهروا على ساحة الصراع نهائيا، لناب عن بالصراع الانقلاب الإنجليزي هو اللي ناب عن اليهود بالصراع.
نعم. عندك معلومات حجي انه بعض العائلات المقتدرة كانت تساعد، او بعض العائلات الريفية كانت تساعد ابناء المدن مثلا اللي كانوا ظروفهم صعبة؟
والله ما بعرف.
طيب حضرتك اوردت في كلامك انه وقف الثورة او وقف اعمال الثورة ناتج عن وعود الانجليز للزعماء العرب او للأنظمة العربية او للدول العربية، كان في مخاض بين الثورة وبين الدول العربية اللي وقف الثورة، ولا كان في انصياع لأمر؟
والله أنا برأيي صدور الكتاب الأبيض هو عبارة عن مهزل من المهازل. يعني العرب الثوار أو أبناء فلسطين استجابوا لضغوط أمليت عليهم من قبل الدول العربية إنه حليفتهم بريطانيا ما راح تقبلهم، وإنه رايحين يعطوا للفلسطينيين وعود استقلال. وبالدرجة الأولى إنه أول إشي بدنا نوقف الهجرة.
نعم.
وجاءت هاي اللجنة المشهورة اللي اسمها لجنة شو، وحققت بالأمر وأوصت بوقف الهجرة وعدم بيع الأراضي أو انتقال الأراضي إلى اليهود. وأنا يعني ولو إنها الكلمة بين قوسين أنا يعني بضحك عندما بقول بيع الأراضي لليهود. هل الشعب الفلسطيني هو الذي باع الأراضي لليهود؟ الحقيقة كل اللي لم يبيع الفلسطينيين من بلادهم أي شيء، الأراضي اللي بيعت لليهود بيعت أولا من قبل ملاك غير فلسطينيين مثل عائلة سرسك في لبنان.
نعم.
باعت مرجي بن عامر، مثل عائلة السلام بلبنان أيضا باعت منطقة الحول وبحيرة الحول وما حولها.
نعم.
في يعني بدي اقول لك ما بدي اقعد احكي كمان على الشمالني وعلى جيبيني اللي باعوها والدريجات اللي باعوها جماعه من بيت اليوسف من سوريا.
نعم.
فلذلك يعني الفلسطيني ما باع ارض اذا بيعت نسبه قليله جدا. يعني انا اذكر مثال عن انسان اسمه الزناتي كان سمسارا لليهود، فيعني لحد الآن يعني بتذكر إنه قتل في حيفا بشارع الملوك، قتله عصابة الكف الأسود لأنه قالوا إنه هذا سمسار بيشتري أراضي لليهود، والزيناتي أعتقد من منطقة بيسام.
نعم.
إذن يعني هذه الوعود اللي وعدوها، إنما أنا بقول الثورة الفلسطينية أخطأت بقبول تعهدات العرب والضغط عليهم. وبرجع من ناحية ثانية بقول إنه العرب بهذاك الوقت كانوا معظمهم دول غير مستقلة.
نعم.
وإرادتهم ليست بأيديهم.
نعم.
فوافقوا على إن على إيقاف الثورة.
عظيم حجي. طيب حجي شو معلوماتك عن الكف الأسود؟ يعني
والله أنا بعرف بقول الكف الأسود هو عبارة عن منظمة الغاية من وجودها أولا قتل الخونة المتعاونين مع الاستعمار.
نعم.
ثاني قتل الخونة الذين يستمثلون لبيع الأراضي لليهود. هذا اللي بعرفه أنا.
عظيم. تذكر مين كان قائد الكف الأسود أو من أسس هذا المنظمة؟ ما عندك معلومات ولا أي حدا من يعني عناصر أو قيادة؟
لا أعرف أحد.
طيب حجي في حدا من أبناء قريتك شارك في الحرب العالمية الثانية لجانب البريطانيين؟
لا لا يوجد أحد من قريتي شارك في الحرب العالمية الثانية.
ما حدا شارك في الحرب العالمية الثانية من أبناء قريتك مع الألمان؟ طيب
ضد البريطانيين؟ ولا مع الألمان ولا مع الإنجليز نهائيا. أولاد قريب بلدنا عبارة عن يعني بدي أقول لك
مسمسمين
مغلقين.
نعم.
يعني انفتحوا بدي أقول لك فيما بعد صار قتل من روح تطوع بهذا البوليس الإضافي لربما يعني قلت لك يمكن اثنين أو ثلاثة يمكن دخلوا البوليس السواري ولا الباقي يعني اللي كانوا يروح على حيفا أو على عكا يشتغلوا بالأمال الحرة وغير هيك لا بالميناء أو بمطاعم أو بمقاهي لربما. أما قضية يعني التطوع في الجيش البريطاني مش وارد.
طيب حجي بعد الحرب العالمية الثانية
نعم
ما حطت أوزارها والبريطانيين
نعم.
يعني تخلوا عن وعودهم
نعم.
البريطانيين وكون كان يعني قريب منكم عين زتيم اللي هي يعني
نعم.
مستعمرة قريبة المتوترة العلاقة
جداً
معهم
جدا قريبي وقال قلت لك انه ابن عمي انا ابو عاطف عوض حميد اصابت الرصاصة وهو واقف قاعد على عتبة الباب تبعه من مستعمرة عين زتيم يعني دليل القرب انا اقول
نعم
قريب علينا
نعم. طيب تعرضتوا بعد الحرب العالمية الثانية تعرضتوا لمناوشات من العصابات الصهيونية من الهجانة
نهائيا إنما اليهود بهالفترة هاي كثر خروجهم على شكل شو بدي أقول لك يعني مجموعات ظاهرها إنها داري للسياحة ولكن هذه المجموعات كانت تخرج مع بعض البعض من أجل معرفة الطرقات ومعرفة كيفية مثل ما بقول يعني أوضاع البلاد للمستقبل كثر بكثرة هالأفواج هاي صارت كثرة
نعم. حجي كان يروح على هذا المغور على هذا الحرش
اليهود
لقريتك نعم
لا ما بيعرفوا اليهود المرة الوحيدة اللي وصلوا لمحمد المطار وقام واحد طلع عليه على المقام تبعه فهجموا عليه من أهل البلد بيطبعوهم إنه بتطلع لويه واعتذروا اليهود إنه إحنا ما بنعرف
نعم
أما قضية يفوتوا على الحرش جوا على المغر
نعم
صعب جدا.
طيب حد يكون والدك كان من وجهاء وزعماء القرية
نعم
هل يعني تبادر لذهنه ولذهنك وذهن الآخرين أبناء القرية إنه كان في هناك مخطط صهيوني لإخراج الناس من فلسطين؟
والله شو بقول لك اخراج بالشكل الكامل يعني مش واضحه اما انا من خلال يعني جلسات والدي كانوا انه عارفين انه احنا مقبلين على حرب مع اليهود على معركه لكن يعني ما كان موضوع بذهن كل واحد منهم انه الحرب انه نهايتها يعني يطردونا نهائيا
نعم. طب حجي شو السبب يعني اللي خلاكوا تعتقدوا هذا الاعتقاد؟
لانه ما في يعني اقول لك ما فيش خطوط التماس بيننا وبين اليهود بالمنطقة هناك ومستعمرة عين زيتين اللي بحكي لك عنها انا ما كانت يعني عدائية الا بالفترة الاخيرة يعني ما في اليهود ما فيها الوجود العدائي بينهم وبين العرب بهالمنطقة تبعنا.
طب حجي كنت تشوفوا انه عاداتهم قليلة نسبة بأعدادكم؟
ايه طبعا
كنت تشوفهم ضعاف؟
ايه طبعا ضعاف بالمرة يعني اليهودي عبارة عن انسان ذليل يعني
نعم.
شو بدي اقول لك ما كان يعني عبارة ما كان يخوف ما له هالوزن ما يوم ايام خطر على بالك انه هذا يوم ايام راح يطلعك من بلدك إنما بالفترة الأخيرة وقت بدأت الهجرات تكثر، بدأت مستعمرات تبنى، الناس بدأت تتخوف إنه هؤلاء اليهود حسب اللي هو وعد بالفور طبعا اللي بدأ الناس تفهم وزاد وعي أكثر إنه اليهود إحنا وياهم نخبين على معركة.
نعم. طيب حجي، لما كانوا يطلعوا حسب ما حضرتك تحدثت حتى يتعرفوا على المناطق وعلى الشوارع نعم. وعلى كانوا يحملوا أي شيء معهم؟
والله على الظاهر ما يعني أنا كنت يعني أنا مرة يعني بذكر تماما إنه قاعدين يمشوا على الخريطة معهم خرائط ومعهم كل واحد حامل على كتابه حقيبي شو فيها لنا أكله شو فيها كمان ما منعرف. أما هم من ناحية عدواني ما كان عن يعني يقوموا بالأثناء هاي بناحية عدواني
ما كان معهم عصي حد يدربوا عليها؟
والله لربما كان في عصي
وما أسلحة نارية ما كان؟
لا
ما كنت شاهده
نهائيا إلا إذا مسدسات ما نشوفها ما بعرف.
نعم. طيب حجي، قرار التقسيم الذي صدر عام 1927 بشهر 11 لعام 1947
ايوه 47 من نعم. 27
لا 47
نعم.
اذا انا قلت 27 فانا ايوه هذا القرار سمعت فيه في ذاك الوقت؟
والله شوف لو اقول لك احنا سمعنا قرار التقسيم من يعني اقول لك يعني من الناس الكبار يقولوا فيه صدر قرار التقسيم. اما انا يعني اقول لك بهذا في الوقت اعرف ما هو قرار التقسيم وانه صدر قرار التقسيم لم يكن واضحا بالمعنى الصحيح ان احنا بهذا الوقت انما فيما بعد عرفنا انه قرار التقسيم في قسم كبير من مناطق الجليل لم تكن مشمول فيه كما ان منطقة النقب بكاملها غير مشمول فيه.
نعم.
هذا اللي يعني
يعني كان في ردة فعل عند الناس حول قرار التقسيم؟
كان في ردة فعل لكن دون جدوى يعني ما الفائدة. الناس صارت تأخذ احتياطاتها إنه يعني لا يعني إذا كان في مستعمرة يهودية أو شيء يحاولوا ما يصيرش بيناتهم وبين اختلاط أو شيء.
نعم.
أو الصدام. بعض منهم بدأ مثل ما بقول يشعر إنه يعني إن المعركة قربت.
طب حد سامع بالكونت برنادوت؟
نعم.
شو معلوماتك عنه؟ شو
معلومات الكونت برنادوت؟ هو الوفيد الدولي الذي قدم الى فلسطين. فالكونت برنادوت لانه وافق على قرار التقسيم كانت النتيجة انه قتلوه وهو السويد الاصلي.
نعم. مين اللي قتله حجي؟
والله يمكن عصابة أرغون
اليهود يعني.
ايه يهود.
نعم مش العرب لانه
لا اللي قتلوا اليهود قطعا. اليهود بالفترة الأخيرة مثل ما بقول استنصروا
استشروا
صار كل واحد يقف ضد رغباتهم يقتلوه. يعني أنا لا أبالغ إن قلت لك أن قسم من الإنجليز قتلوا على يد اليهود.
نعم.
حتى يفرعوا إنه الإنجليز يطلعوا من فلسطين ويلغوا الانتداب.
نعم. طب حجي، كيف كان الاحتلال البريطاني يتعامل مع الأشخاص اللي كان يضبط معهم أسلحة من العرب؟
والله يعني حسب معلوماتي من الناس إنه غالبا الإعدام.
نعم.
أو المؤبد يعني حتى السكين العادي كان يسجن عليه مو سكباز.
نعم.
إذا كانوا يمسكوا مع واحد كانوا يسجنوه.
طب حجي في المقابل الانتداب البريطاني كيف كان يتعامل مع اليهود اللي يضبط معهم أسلحة؟
الانتداب البريطاني لم يكن يضبط بل كان يقدم البارود لليهود.
نعم.
يعني لا تقول إنه لائمه بالعكس كانوا البريطانيين يقدموا أسلحة من سكناتهم العسكرية ويعطوها لليهود. هذا فكيف الدنيا يعني كيف بده يتحروا عليه إذا ما هو بارودي أو لا إذا هو قاعد يعطيه.
نعم. طيب حجي، صار إنهم اعتقلوا ناس ضربوا معهم أسلحة في خريطك ولا؟
والله أذكر إنه اعتقلوا واحد اسمه جميل سويد
نعم.
وبالتالي وقفوله محامي اسمه صلاح عباسي، أذكر العازي أنا من حياة والدي، وأثبت له أنه هاي البندقية ما هي له، وإنما يعني ناس ببغضوه حطوا له البندقية بكوارة الأمس تبعه، وأثبت له عن طريق الدار تبعه صاير الدار الثاني اللي هن يعني أعداء مع بعضهم البعض بناتهم بإمكانية واحد ينط من الدار للدار الثاني. فإجا هو هذا طلع عباس وقالوا يا عمي كيف تحكموا على واحد يعني شو بده يكون، وإجا مسك هو حط إجره على إيديه ونط على البيت الثاني. فاقتنعوا الإنجليز وعاودوا عفوا عنه بعد ما سجن 6 شهور.
تعرف وين سجن حجي؟
نعم.
وين سجن تعرف؟
صفر.
بصفر. طيب حجي بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.